بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، في حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الروضة الندية للعلامة زيد الفياض، شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولازالت قراءتنا في مبحث الصحابة، وقد وصلنا إلى مبحث أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين أجمعين، آمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين إلى آخره. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وذلك أنه من المعلوم أن كل واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم المؤمنين، عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وسودة بنت زمعة وميمونة بنت الحارث الهلالية وجويرية بنت الحارث المصطلقية وصفية بنت حيي بن أخطب الهارونية رضي الله عنهن. وقد قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وهذا أمر معلوم للأمة علما عاما. وقد أجمع المسلمون على تحريم نكاح هؤلاء.
وهن أمهات للمؤمنين، هذا في الحرمة لا في المحرمية. والمعنى أنه لا يحل الخلوة بإحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كذلك المصافحة لإحداهن أو غير ذلك، وإنما ذلك في الحرمة، فهن في حرمة الأمهات. أما المحرمية فأحكام المحرمية أحكام أخرى لا يدخل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ولهذا لا يحل أن يسافر أحد مع إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يكون محرما لها، وكذلك يخلو بها، وكذلك يصافحها، كل ذلك لا يجوز، وكذلك في الميراث وغير ذلك، وإنما ذلك في الحرمة فقط، حرمة، فحرمتهن كحرمة الأمهات، فهن أمهات للمؤمنين، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم في منزلة الأب للمؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، هذه حرمة لابد أن تكون. ولا يحل الزواج بامرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فلا يحل لأحد أن يتزوج امرأة من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هن زوجاته في الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عائشة: أنت زوجتي في الدنيا والآخرة. وهذا يدل على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة. وكذلك الرجل، إذا مات الرجل وماتت المرأة التي يتزوجها ودخل الجنة فإنهما معا كذلك في الجنة، فتكون المرأة الجنة. نعم. نعم، لعلها تكون من بطنه، يعني من بطن هارون. نعم.
وقد أجمع المسلمون على تحريم نكاح هؤلاء بعد موته على غيره، وعلى وجوب احترامهن، فهن أمهات المؤمنين في الحرمة والتحريم، ولسن أمهات المؤمنين في المحرمية.
نعم.
فلا يجوز لغير أقاربهن الخلوة بهن، كما يخلو الرجل ويسافر بذوات محارمه، ولهذا أمرنا بالحجاب.
هذا أكبر دليل أنهن أمرنا بالحجاب، والمرأة إذا حرمت عليك ما تؤمر بالحجاب. قال الله تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذا في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عام لنساء الأمة، لأن الله عز وجل علل بعلة عامة فقال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، هذه علة عامة. ولهذا البعض يقول بأن الحجاب خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك بصحيح، لأن الله عز وجل علل بعلة عامة فقال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ومحال أن يكون الحجاب طهارة لقلوب أصحاب لقلوب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولا يكون طهارة لغير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في غنى عن هذه الطهارة التي هي من قبل الحجاب. فالحجاب طهارة، فإذا كان هذا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فغيرهن أولى بذلك، وهذا من أدلة عموم ماذا؟ عموم الحجاب. ولهذا بعدها قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما الآية بتغطية الوجه حتى لا يقول قائل أزواج النبي اختصصنا بتغطية الوجه، كما في حديث عائشة فخمرت وجهي، وكان يعرف أن قبل الحجاب ومسائر النساء فلم يكن لهن تغطية الوجه، فنقول ابن عباس فسر بماذا؟ بتغطية الوجه، وعبيد السلماني فسر بتغطية الوجه، والنبي فسر بتغطية الوجه في العموم، فقال في الصحيح إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. والنقاب في ماذا؟ في الرأس أو في الوجه؟ في الوجه، مما يدل على أن النقاب كذلك يكون لغير نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فالحجاب محله الوجه، والحجاب ليس خاصا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عام لدلالة القرآن ودلالة السنة وتفسير الصحابة وتفسير التابعين، بل حكى البعض الإجماع على تغطية الوجه. وأما أي حديث خلاف ذلك فهو إما صحيح غير صريح، وإما صريح غير صحيح، إما صحيح غير صريح، وإما صريح غير صحيح. نعم. نعم. من ذرية هارون. نعم.
ولهذا أمرنا بالحجاب.
عليه السلام. نعم يعني عمها. نعم شوف هات اللفظ كده نعم هاتها. نعم.
ولهذا أمرنا بالحجاب، فقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما.
ومن هنا أشكل على البعض في صفر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج، فقال بعض الناس بأن المرأة لها أن تسافر مع غير ذي محرم إذا كانت في رفقة مأمونة، واستدلوا على ذلك بسفر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم للحج، وأخذوا بظاهر بعض الروايات في ذلك، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. تعالى يا عبد الرحمن مكانك هنا، هذا مكانك، مش هذا عبد الرحمن؟ لا احنا قسمنا عبد الرحمن من ها؟ لا علاء سيبوه، علاء انت خليك متحرك، يبقى هنا قريب او مكان يوسف، خلاص خليك مكان يوسف، مكان يوسف. فقلنا بأن هذا الحديث ليس دليلا على ماذا؟ على سفر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بدون محرم، ولو لم يرد ذكر ذلك، ولو لم يرد ذكر، لكن هذا محمول على هذا. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت كما قلنا أنهن يخصصن بشيء من ذلك، فتسافر المرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بدون محرم، لأنهن كما قلنا أمهات في الحرمة وليست أمهات في المحرمية، فلهذا يلزم بل هن أولى من غيرهن في ذلك، ولذلك فرض عليهن الحجاب، فرض عليهن الحجاب. فهن داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، فداخلت في ذلك. وابن حجر له كلام طويل في هذا، وإن كان البعض حاول كما قلنا أن يستدل من هذه الحادثة على عدم وجوب المحرم أو جواز سفر المرأة بدون، وحتى لو سلمنا، وهذا لا يسلم، هذا لا يسلم، أننا نقول هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن يؤخذ من هذا التعميم في جواز سفر المرأة بدون محرم فهذا لا دليل إيه عليه. نعم.
الحديث يا شيخنا عند الترمذي.
نعم.
ساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت يهودي، فبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: قالت لي حفصة إني بنت يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك؟ ثم قالت: اتق الله يا حفصة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله.
نعم.
قال الشارح: ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن 9، وكان يقسم منهن لثمان: عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وصفية وأم حبيبة وميمونة وسودة وجويرية، وأول نسائه لحوقا به بعد وفاته زينب بنت جحش 20، وآخرهن موتا أم سلمة 62 في خلافة يزيد.
نعم. فلا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم مات عن 9، وكان يقسم منهن لثمان، لأن سودة بنت زمعة رضي الله عنها كانت قد وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها. نعم.
وأفضل نساء النبي
ولم يذكر هنا ماريا القبطية، لأنها ليست زوجة من أزواجه صلى الله عليه وسلم، وإنما هي سرية. نعم. وقد أرسل المقوقس بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع حاطب، هذا بعد الحديبية. نعم.
قال: وأفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة، وخديجة هي ابنة خويلد أسدي، تزوجها قبل النبوة ولها 40 سنة، ولم يتزوج عليها حتى ماتت، وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم.
مع طول بقاء النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة، إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج معها امرأة، فبقيت خديجة رضي الله عنها وحدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن توفيت خديجة رضي الله عنها، فعقد على سودة بنت زمعة ودخل بها، ثم بعد ذلك خطب عائشة رضي الله عنها ودخل بها بعد ذلك. نعم. ولكن مع النبي صلى الله عليه وسلم بقيت خديجة رضي الله عنها هذه المدة الطويلة لم يتزوج معها ولم يضف معها امرأة أخرى. نعم.
وهي التي آزرته على النبوة، وجاهدت معه وواسته بنفسها ومالها، وأرسل الله تعالى إليها السلام.
هي التي آزرته على النبوة لأنها أول امرأة تلقت ماذا؟ تلقت خبر الوحي، في حديث عائشة في الصحيحين لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الغار وقال زملوني، ثم قال: قد خشيت على نفسي، فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. وتلقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتطمين، مع أن النبي كان يتركها الليالي ذوات العدد ويتعبد في الغار ويعود لخديجة، فيأخذ زاده ثم يعود مرة ثانية إلى الغار، ومع ذلك ما تململت رضي الله عنها، بل طمأنته وقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكلة وتقري الضيفة وكذا إلى آخر الحديث. ثم قالت ماذا؟ ثم قالت: انطلق بنا إلى ورقة بن نوفل، وأخذته وانطلقت به إلى ورقة ابن نوفل رضي الله عنه، وهو أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، على قول البعض أنه لما قال إن هذا هو الناموس الذي أنزل الله على موسى: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، إلى آخر الحديث. ولهذا بعضهم اعتبر أن ورقة رضي الله عنه هو أول من آمن به. هو عموما يدخل في جملة الصحابة رضي الله عنهم، أما هو أول من آمن به أو أول من آمن به من الرجال هو أبو بكر رضي الله عنه. يقول العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في بيان هذا: يقول: لا شك أنها، أي في خديجة، أنها أول من آمن به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءها وأخبرها بما رأى في غار حراء قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وآمنت به وذهبت به إلى ورقة ابن نوفل وقصت عليه الخبر، وقال له إن هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، والناموس أي صاحب السر، فآمن به ورقة. ولهذا نقول أول من آمن به من النساء خديجة، ومن الرجال ورقة ابن نوفل. لكن المشهور عند العلماء عند أصحاب السير أن أول من آمن به هو أبو بكر رضي الله عنه. نعم نعم قيل هذا، قيل أول من آمن به مطلقا وهذا الظاهر، وقيل أول من آمن به من النساء وتكون الأولية باعتبارات، لكن هذا هو الظاهر. نعم. ولهذا يقول العثيمين إنها أول من آمن به مطلقا على قول، وهو الذي ذكره الشيخ هنا، أو هي أول من آمن به من النساء على القول الآخر. نعم نعم هات صيغتي. نعم.
وأرسل الله تعالى إليها السلام مع جبريل، وهذه خاصة لا تعرف لامرأة سواها.
نعم، كما جاء في الصحيح: أقرئ خديجة من ربها السلام. هذه لا تعرف لزوجة غير خديجة رضي الله عنها، أما عائشة رضي الله عنها جاء فيها جبريل يقرئك السلام، أما خديجة: أقرئ خديجة من ربها السلام. يقول: هذه خاصة لا تعرف لامرأة سواها. ولا يعني هذا أو بهذا أن تكون أفضل من عائشة، التفضيل له أيضا أدلة أخرى. نعم، لكن هذه ميزة وفضل خاص لا يعرف لغير خديجة رضي الله عنها، لغير خديجة رضي الله عنها، أن الله عز وجل أرسل إليها جبريل فقال إن أقرئ خديجة من ربها السلام. نعم.
قال: وماتت.
نعم.
وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين، وعائشة هي أم عبد الله الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات.
نعم، أم عبد الله وليس لها ولد، لكنها كانت تكنى به أم عبد الله. نعم.
حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في الصحيح: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قالوا: نقصد من الرجال؟ قال: أبوها، فهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
عرضها عليه الملك قبل نكاحها في سرقة من حرير، وقال: نعم. هذه زوجتك، تزوج بها في شوال وعمرها ست سنين، وبنى بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة وعمرها تسع سنين.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ قالت عائشة: قلت: بلى والله. قال: فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة. هذا عندي ابن حبان والحاكم وصححه العلامة الألباني رحمه الله، أنت زوجتي في الدنيا والآخرة. نعم نعم نقل عن إيه؟ شوف منقول فيها الخلاف ولا هذا يجب أن نقول. نعم.
ولم يتزوج بكرا غيرها وما نزل عليه الوحي في
الوحيد. هذه الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرا، أما سائر أزواجه فكنا متزوجات قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عائشة هي الزوجة الوحيدة التي تزوجها النبي بكرا. نعم.
وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرها.
ولذا كأنها لما غارت من خديجة رضي الله عنها كما في الحديث الصحيح لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وأحسن الثناء عليها يوما الثناء عليها، فقالت عائشة يا رسول الله ما أكثر ما تذكرها، حمراء الشذق قد أبدلك الله بها خيرا منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أبدلني الله خيرا منها. فكان التغيير، تقول ما غيرت امرأة غيرتي من خديجة، معناه ما رأت خديجة رضي الله عنها. المنافسة القائمة بين عائشة وبين سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي عشن معها، ومع ذلك تقول ما غيرت من امرأة غيرتي من خديجة، وذلك لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة وثناء النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة كثيرا. والنبي قال ما أبدلني الله خيرا منها. نعم. وبه استدل من استدل على تفضيل خديجة رضي الله عنها على عائشة. نعم. كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. خاصة بإيه؟ لا، من دخل الجنة. أنت متى التنصيص لا يعرف، التنصيص لا يعرف لأحد، لكن لو أن الرجل مات على الإسلام والإيمان ودخل الجنة وامرأته كذلك فهي له، تكون معه في الجنة، زوجته تكون معه في الجنة. نعم.
وكانت أحب. نعم. الخلق
مين؟ لا، إذا طلقها فيها نزاع، اللي عقد عليها وطلقها لتكون تبقى أمة للمؤمنين فيها نزاع، والصحيح أنها لا تكون. ولهذا السودة رضي الله عنها حرصت على هذا ألا تطلق. نعم نعم. نعم قالت فغيرت يوما، فقالت ما أكثر ما تذكرها، حمراء شقيقين قد أباك الله خيرا منه. لا، الحديث بالسياق هذا في الصحيح عند هات اللفظ ما. اللفظة ما أبدل له خيرا لقد لقد حرم لقد صدقتنا احنا كذا الناس واعطتنا احنا حرام الناس بالزيادة هذه
ها. قال الشيخ الألباني رحمه الله وأنكر ما في الحديث قوله ما
أبدل من الله ذكر حديث ايه هذا الحديث
كان إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء. قالت عائشة فغرت يوما فقلت ما أكثر ما تذكر حمراء الشدق. قال قد أبدأ قالت قد أبدلك الله خيرا منها. قال ما أبدلني الله خيرا منها. قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. قال الشيخ الألباني ضعيف بهذا التمام، أخرجه أحمد والسياق له والطبراني في المعجم الكبير مختصرا من طريق مجالد عن الشعبي عن مصروخ عن عائشة قالت فذكر. قلت وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات غير مجالد وليس بالقوي كما تقدم مرارا. وقول الهيثمي في المجمع رواه أحمد وإسناده حسن فهذا فهذا من تساهله، ولا سيما والحديث في الصحيحين مختصر عن هذا وليس فيه قوله ما أبدلني الله خيرا منها، وكذلك قوله وكذلك قول الهيثمي قبله وقد ذكره بسياقين آخرين رواه الطبراني وأسانيده حسنة. فإن في السند الأول عنده مبارك بن فضالة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مختصرا، وفي آخره قلت يا رسول الله اعف عني عفى الله عنك، والله لا تسمعني أذكر خديجة بعد هذا اليوم بشيء تكرهه. والمبارك بن فضالة مدلس وقد عنعنى. والسند الآخر مداره عنده على وائل بن داود عن عبد الله هو ابن مسعود قالت عائشة فذكره نحوه، وفي آخره أنها قالت فغدا بها علي وراح شهرا، وهو منقطع بين وائل وابن مسعود. وأنكر ما في الحديث قوله ما أبدلني الله خيرا منها، وذلك لأمرين: الأول أنه لم يرد في شيء من الطرق وبخاصة طريق عروة عنها، فقد أخرجها البخاري ومسلم من طريقين عن علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. نحوه في مسند أحمد من طريق حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن عائشة، وفيه بعد قوله الدهر قالت فتمعر وجهه تمعرا ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي أو عند المخيلة حتى ينظر أرحمة أم عذابا. قال الشيخ الألباني قلت ففي هذين الطريقين الصحيحين إقرار صلى الله عليه وسلم لعائشة على قولها قد أبدلك الله خيرا منها، وذلك لأنها تعني في السن كما يدل عليه السياق، ويؤيده أنها صرحت بذلك في طريقين آخرين عنها عند الطبراني أحدهما عن ابن مسعود عنها.
أصل الحديث هذا في الصحيح السياق
عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك فقال اللهم هالة. قالت فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها.
نعم هذا الواحد هذا أنا أعرف أن زيادة ما أبدلك الله خير منها أعرف ضعيفة، بس المحشي نسب كل هذا للصحيحين فنقول يمكن لعلي وهمت لكن هو نعم فذكر كل هذا جملة ذلك ما أبدلنا خيرا منها وعلق على بأنها في الصحيحين. نعم، بزيادة ما أبدل له. قال لكن لعله كله يقصد كله، بس الزيادة هذه فها اي نعم اي نعم هي وريدة، بس هذه الزيادة نعم زيادة هذه الأقرب ضعفها زيادة ما أبدلنا خيرا منه. نعم الشيخ ابن باز حكم على بالشذوذ، أما أصل الحديث في الصحيحين. نعم نعم فعلي من الصبية رواية إيه اللي في مسلم؟ ما هي في المسند، ما في المسلم إيه؟ هو ده قال له حكم على أصل الحديث. إيه؟ نعم نعم يعني إذن هذه زيادة ضعيفة شاذة. نعم والأصل أصل الحديث في الصحيح. نعم يعني شيخ الإسلام ذكر خلافا في من طلقها النبي صلى الله عليه وسلم هل تكون من أموات المؤمنين أم لا، ذكر ثلاثة أقوال. القول الأول أنها ليست من أموات المؤمنين، الثاني أنها من أموات المؤمنين، الثالث التفريق بين المدخول بها وغير المدخول بها، ورجح الأول كما قلنا، ولأن سودة بنت زمعة رضي الله عنها حرصت على ذلك، ولهذا وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها. وكذلك تخيير النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا، فتتزوج المرأة كما شاءت، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. نعم نعم لا هذه أمور تدفع إليها الغيرة، وليست مسألة مدح، وإنما الغيرة يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها. يعني عائشة مكنت تكسر الإناء لولا الغير، عائشة رضي الله عنها مكنت لتنافس لولا الغير. ولهذا جاء في الصحيح أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا حزبين، فالغيرة يسامح فيها ما لا يسامح في غيرها، يسامح فيها ما لا يسامح فيها، ولكن لا تصل إلى حد التحريم. ولهذا النبي لما قالت عائشة حسبك من صفية هذه منعه، هذه منعها منها، لأن هذا ما ينبغي، منعها منها، وقال لقد كل كلماتها لو مزجت يعني بين البحر لغيرت، هذه ممنوعة ولا تباح في الغير، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة عنه. أما بقى مسألة كسر الإناء، مسألة أبدلك الله خيرا منها، كل هذه مما يغتفر فين؟ في باب التعدد، لأن التعدد يقوم على الغيرة التي لا تكون في غيرها. نعم
قال نعم. وكانت
هو الأقرب ضعفها، وكما قال الشيخ ابن باز الشذوذ. نعم نعم يضعف في التفضيل هذا، لكن هناك أدلة أخرى. نعم نعم للوجهين، يعني الوجه متعلق بإسناد ووجه آخر متعلق بالمعنى. نعم اي نعم.
قال: وكانت أحب الخلق إليه ونزل عذرها من السماء واتفقت الأمة على كفر قاذفها وهي
وهذا لا يعني كون أحب الخلق إليه لا يعني أنا أفضل من خديجة بهذا، لأنه نقول أحب الخلق إليه في زمانها، أحب الخلق في زمانها. أما التفضيل بين عائشة وخديجة أيتهما أفضل بإطلاق ففي ذلك الأقوال، منهم من فضل خديجة رضي الله عنها بأدلة كما جاء في الصحيح أخرج خديجة من ربها السلام، ولأنها أول من آمن به وكذا، ومنهم من فضل عائشة رضي الله عنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحب الناس إليك، منهم من فضل خديجة لما قال النبي خير نسائها يعني في الدنيا أو في الأرض أو كذا، وذكر خديجة ولم يذكر عائشة، ثم قال وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام، فأخذ من هنا فضيلة عائشة. النزاع المعروف، وشيخ الإسلام رحمة الله عليه كأنما مال إلى الجمع باعتبارات الأفضلية باعتبارات ليست مطلقة، فقال خير نساء النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم وأنفعهن للنبي كانت خديجة رضي الله عنها، وخير نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأنفعهن للأمة كانت عائشة رضي الله عنها. نعم.
وهي أفقه نسائه وأعلمهن، بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق.
نعم، حتى من خديجة رضي الله عنها، لأن خديجة ماتت في العهد المكي، ثم عائشة رضي الله عنها عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المدني، ثم عاشت بعده صلى الله عليه وسلم بعشرات السنين، فملأت الدنيا علما فهي أعلم نساء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بلا خلاف، بل هن من المكثرات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية، تدخل في المكثرين عن رسول الله في الرواية. نعم.
وكان الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إلى قولها ويستفتونها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، هلكت قبل أن يتزوجني لما كنت أسمعه يذكرها وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب، وإن كان لا يذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. رواه البخاري ومسلم.
نعم، الله أكبر. هذا من وفائه صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنه، والنبي قدوة في كل باب، فمن وفاء النبي لخديجة رضي الله عنها ولمنزلتها ودورها ومكانتها، كان صلى الله عليه وسلم يذبح الشاة فيهدي فيه خلائلها وصواحباتها، وهذا من وفائه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي رواية: فربما قلت له كأن لم تكن في الدنيا إلا امرأة إلا خديجة.
كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، سبحان الله. نعم.
فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. نعم. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم. يعني لك أن تتخيل حجم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها، حتى قالت عائشة: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، مع أنها ما قالت ذلك في امرأة من أزواجه اللواتي يعشن معه في عصرها وزمانها. يعني ما قال ذلك مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم في أم سلمة، ولا قال ذلك حتى في زينب بنت جحش، وهي التي قالت في الصحيح: ما كانت امرأة تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت زينب بنت جحش. يعني هذه المرأة كانت أقرب امرأة تسامي عائشة رضي الله عنها، ما كانت امرأة تسامين، ما كانت زينب بنت جحش، ومع ذلك ما قالت فيها ذلك، إنما قال ذلك في خديجة، وقد ماتت خديجة رضي الله عنها، وهي تقول كأنه سبحان الله كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة سبحان الله. يعني لك أن تتخيل مدى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها حتى وصل الأمر إلى هذا الحد، وتقول: ما غرت من امرأة غيرتي من خديجة رضي الله عنها. هذا يدل على وفائه صلى الله عليه وسلم وعلى منزلة خديجة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها رضي الله عنها. نعم
نعم. في الصحيح
نعم.
وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نسائها خديجة وخير نسائها مريم.
يعني الدنيا وكذا، ثم قال: وفضل عائشة، والنبي قال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم.
وزاد مسلم: وأشار وكيع إلى السماء والأرض.
نعم.
وأخرج النسائي بإسناد صحيح، والحاكم من حديث ابن عباس مرفوعا: أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها.
وبه استدل من استدل على أن خديجة، على أن فاطمة أفضل من عائشة رضي الله عنها، أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية. قال في الحاشية: ومال الحافظ إلى تفضيل خديجة على عائشة. وقال في الفتح بعد هذا الحديث: وهذا نص صريح لا يحتمل التأويل. وقال: لا جرم كانت أفضل نسائه على الراجح، يعني خديجة رضي الله عنها. نعم.
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرئك السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى.
ولا شك أن أفضل نساء مطلقا نسبا فاطمة رضي الله عنها، لمن جهة النسب لا أحد يفضلها نسبا. نعم. أما في الفضيلة فالنزاع بين خديجة وبين فاطمة وبين عائشة رضي الله عنها. نعم.
قالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. قد اختلف العلماء في خديجة وعائشة أيهما أفضل. قال السبكي: الذي ندين الله به أن فاطمة أفضل، ثم خديجة، ثم عائشة، والخلاف شهير، ولكن الحق أحق أن يتبع.
هذا الكلام كذا كلامه. نعم. في إيه؟ عليك وعليه، هذا وارد، لكن لا يمكن هذه فيها رواية ولا شيء. شوف الرواية هذه الإفراد وعليه السلام. نعم. كيف يعني؟ في إيه؟ في ماذا؟ ما هو هذا في باب الغير، كله في باب الغير. يعني ما يمنع غيرها، يعني ما يمنع غيرتها وصغرها المتصل أيضا بالغيرة. نعم. يعني غير منفصل، يعني صغر دلال كذا كل هذا. نعم. الإفراد. نعم. واللفظ الآخر الجمع بين الاثنين. نعم. لكن هل ورد رواية في الصحيح فعيش وعليك عليه وعليك؟ شوف الرواية.
وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: جهات التفضيل بين خديجة وعائشة متقاربة وكأنه رأى التوقف. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن أريد بالتفضيل كثرة الثواب عند الله فذلك أمر لا يطلع عليه، فإن عمل القلوب أفضل من عمل الجوارح. وإن أريد كثرة العلم فعائشة لا محالة، وإن أريد شرف الأصل ففاطمة أيضا لا محالة، وهي فضيلة لا يشركها فيها غير أخواتها. وإن أريد شرف السيادة فقد ثبت النص لفاطمة وحدها.
نعم.
وأهل السنة ليسوا مجمعين على أن عائشة أفضل نسائه، بل قد ذهب إلى ذلك كثير من أهل السنة، واحتجوا بما في الصحيحين عن أبي موسى وعن أنس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والثريد هو أفضل الأطعمة لأنه خبز ولحم، كما قال الشاعر: إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله السريد. وذلك أن البر أفضل الأقوات واللحم أفضل الإدام، كما في الحديث الذي رواه ابن قتيبة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد إدام أهل الجنة والآخرة اللحم. فإذا كان اللحم سيد الإدام والبر سيد القوت ومجموعهما السريد، كان السريد أفضل الطعام.
انتبهتم؟ وجه السريد أفضل الطعام، أنه يجمع بين البر أفضل الأقوات وبين اللحم أفضل الإدام، يبقى اجتمع أفضل الأقوات مع أفضل ماذا؟ الإدام، فيكون الثريد هنا أفضل الطعام باعتبار جزئيه، فضيلة جزئيه البر واللحم. نعم.
وقد صح من غير وجه عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وفي الصحيح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي النساء أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: ومن الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. وسمى رجالا. وهؤلاء يقولون قوله لخديجة: ما أبدلني الله خيرا منها، إن صح معناه ما أبدلني الله خيرا لي منها، فإن خديجة نفعته في أول الإسلام نفعا لم يقم غيرها فيه مقامها، فكانت خيرا له من هذا الوجه لكونها نفعته وقت الحاجة، وعائشة صحبته في آخر النبوة وكمال الدين، في آخر النبوة وكمال
يقول
الدين.
يقول شيخ سام: إن صح عندنا خيرا، إن صح معناه ما أبدلنا خيرا لي منه. نعم.
قال: فإن خديجة نفعته في أول الإسلام نفعا لم يقم غيرها فيه مقامها، فكانت خيرا له من هذا الوجه لكونها نفعته وقت الحاجة، وعائشة صحبته في آخر النبوة وكمال الدين، فحصل لها من العلم والإيمان ما لم يحصل لمن لم يدرك إلا أول النبوة، فكانت أفضل لهذه الزيادة، فإن الأمة انتفعت بها أكثر مما انتفعت بغيرها، وبلغت من العلم والسنة ما لم يبلغه غيرها، فخديجة كان خيرها مقصورا على نفسه.
ولم تكن فقط عائشة رضي الله عنها أعلم نسائه صلى الله عليه وسلم، بل كانت من أعلم الأمة، ولهذا كانت مرجعا لكبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما فيما اختصت عائشة بالاطلاع عليه رضي الله عنها. لكن من جهة الرواية فهي من المكثرين بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد تعدى مسنده أكثر من 2000 حديث، وهي في العلم كانت مرجعا وكانت فقيها رضي الله عنها. نعم. نعم. كان لا ما أحد قال كده، دي فضل خاص، فضل العائشة رضي الله عنها من الخدم، كما أن خديجة لها فضل خاص، لكن يبقى بقى الفضل العام باجتماع بقى مثل هذه الأمور، ولهذا يكون الترجيح من مجموع وليس ترجيح ليس لأن عائشة رضي الله عنها كانت أعلم وكذا أن تكون أفضل، لا يقتضي هذا، لا يقتضي، لكن هذا من حيثيات فضلتها في نفسها، ومما أيضا فضلت فيه خديجة رضي الله عنها، كما أن خديجة رضي الله عنها جاء جبريل أقرب من خديجة ربها السلام ولم يكن هذا لعائشة رضي الله عنها وهكذا، ولهذا تكون الأفضلية باعتبارات اللي هي الرجعة للاعتبارات الخاصة مما اختص بهذه أو تلك أو كذا، وكذلك فاطمة مما اختص به، هذا لا يدل على الأفضلية العامة إلا بترجيح فوق ذلك، ولهذا الحقيقة هذه المسألة ليس فيها الإجماع، والأقرب والله أعلم في هذه المسألة، لأن الحقيقة الأدلة قوية في جانب كل، في خديجة، في عائشة، في فاطمة رضي الله عنها، في كذا، وكل لها فضيلة خاصة ليست عند الأخرى من جهة النسب والتصريح بين خير نساء الجنة خديجة وفاطمة وكذا، تفوق خديجة وفاطمة عائشة. طيب ومن جهة وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام هذا عام، فلهذا والله أعلم الذي مال إليه شيخ السام يعني جمع حسن بين خديجة وعائشة بالاعتبارين، هذه في أول الإسلام وفي آخر الإسلام، وكأن الأمر وجه، لكن الذي يظهر الله أعلم أن الأمر أعم من ذلك، وأننا نقول بأن الثلاث نسوة لهن من الفضائل ما لهن، ونبقى ذاكرين لفضائلهن، أما الجزم بأن هذه أفضل من غيرها بالإطلاق فذاك أمر عسر، هذا أمر عسر، ولكل فضلها الخاص في بابها، أما الجزم بفضيلة عامة وأنها أفضل بعموم فشيء لم تجمع عليه الأمة، وإذا لم تجمع عليه الأمة فالسلامة ماذا؟ وهي مسألة سهلة طبعا، لا هي مسائل اعتقاد ولا هي مسائل كذا، لكن كمسألة علمية يبقى السلامة أن تذكر فضائل إيه؟ كل منهن، تذكر فضائل خديجة، تذكر فضائل عائشة، تذكر فضائل فاطمة، أما الجزم فلكل ماذا؟ لكل وجهة، ولا يمكن أن يجزم الحقيقة بشيء من هذا، فتبقى الفضائل. فلئن ظننت أن هذا الأثر أو هذا الحديث في الأفضلية بإطلاق عورض بما بنظيره أيضا في الأخرى، فلهذا نقول لكل فضلها، لكل فضلها، إذا قام عند الإنسان ترجيح فلا حرج عليه في نفسه بناء على دليل خاص، لكن الذي يظهر أن التفضيل بالإطلاق بالعموم تفضيل عسر، وأننا نقتصر على ماذا؟ على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين بيانا جازما قاطعا في ترتيب الأفضل مثل ما بين في أبي بكر، أبو بكر رضي الله عنه في النصوص الواضحة التي تبين، التي تبين فضيلة الصديق رضي الله عنه، وكذلك فضيلة عمر رضي الله عنه، والإجماع انعقد على أن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، استطعنا أن نجزم بهذا. أما فيما يتعلق بالنساء فالحقيقة الأمر في ذلك عاسر، ولهذا نقتصر على ماذا؟ على ذكر فضائل كل منهن رضي الله عنهن جميعا. نعم. ولهذا يقول يعني شيخ الإسلام فالجهات متقاربة فعلا. نعم نعم. هذا عند أحمد. نعم.
الخارج المصطحيح.
أي نعم. يعني جاء لك الخارج الصحيح وعليك وعليه السلام، هذا خارج الصحيح في الصحيح وعليك السلام وعليه السلام. نعم. ابن حجر يقول ولم أجد. ذكره في الصحيح. اي نعم. لكن هي تبين أنها ليست واجبة، الرواية في إطلاق وعليه السلام تبين أن وعليك وعليه ليست واجبة، فإن أتى بها فهذا من باب الكمال، وإن لم يأتي بها فلا حرج، وإنها ليست من باب الوجوب. ها. لا لا، يعني هذا فضل خاص، هذا فضل خاص. نعم. 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 فضائل إيه؟ فاطمة إنما هي بضعة مني، تقول يريبني ما يريبها، وهذا ورث فضلتها. كذلك أيضا محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها، لما أراد علي رضي الله عنه أن يتزوج عليها ابنة أبي جهل، فغار النبي صلى الله عليه وسلم عليها، تقديمه صلى الله عليه وسلم لها واحتفاؤه بها. نعم. وكذلك سيدة أهل الجنة، سيدة أهل الجنة. نعم، في الحديث الصحيح. نعم.
شيخنا.
نعم. ما في أصل اختصاصها بالزهراء والبتول وكذا، هي في نفسها زهراء، لكن أن يكون هذا لقبا عاما عليها، لقبا عاما عليها، فلا دليل عليه يعني في اختصاص، وإن كان البعض بيسهل في هذا. نعم.
شيخنا.
هو هذا الأقرب، الأقرب من حديث عائشة في الصحيحين أنها أول، أنها أن خديجة أول من آمنت به. نعم.
شيخنا، حديث عمرو بن العاص. شيخنا.
نعم.
ذكر حديث عمرو بن العاص: من أحب الناس إلي، ذكره بلفظ أحب أي النساء أحب إلي، هنا ذكره هنا بلفظ.
طيب، في زمانه، في زمانه
اللفظ نفسه غير موجود يا شيخنا، أي النساء بهذا اللفظ غير موجود. ثلاثة وخمسين. وفي الصحيح عن عمرو بن العاص.
نعم. أي النساء أحب إلي؟ أي النساء هي أي الناس؟
أي الناس غير موجود بهذا اللفظ.
أي الناس؟ لكن سبق بحث هذا، في لفظة جاءت، بس فيه لفظة، لكن ما أدري ذكر بمعنى أو كذا. أي الناس ده المشهور، هذا المشهور، لكن أي نساء ورد لفظة، أظن ورد لفظة سبق معنى هذا. شوف كده، أي النساء، أي النساء، لكن هو المشهور أي الناس. نعم. 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 هو ورد عند الحاكم وكذا أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وأسي دون تفضي. نعم. ليس هذا أيضا ضيق يعني تجمع الأدلة ليس كذلك، لأن إن كانت هذا من وجه فمن وجه آخر قد يقال عائشة رضي الله عنها أفضل، لأنها قال وفضل عائشة يعني اختصها، فيكون هذا فيما يكون بين فاطمة وخديجة وكذا، أما بالإطلاق النبي قال وفضل عائشة على سائر النساء أو على كفضل الثريد على سائر الطعام، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، يدل على الأفضلية الأعلى. في زمانها في زمانها يعني ولا شك أن خديجة أفضل من مريم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد: ومنها أنه سئل عن خديجة وعائشة أمي المؤمنين أيهما أفضل، فأجاب بأن سبق خديجة وتأثيرها في أول الإسلام ونصرها وقيامها في الدين لم تشركها فيه عائشة ولا غيرها من أمهات المؤمنين، وتأثير عائشة في آخر الإسلام وحمل الدين وتبليغه إلى الأمة وإدراكها من العلم ما لم تشركها فيه خديجة ولا غيرها مما تميزت به غيرها. فتأمل هذا الجواب الذي لو جئت بغيره من التفضيل مطلقا لم تخلص من المعارضة.
صحيح، أي تفضيل مطلق لم تخلص من المعارضة. سألته
قال
نعم.
فخدي
أي النساء
أي النساء نعم من أولها أي الناس نعم إني لست أعني النساء نعم لعل هذه اللفظة لإني لست أعني النساء أعني الرجال إنما أي النساء لعل هذا رويت بالمعنى لعل رويت بالمعنى إنما لفظ أي الناس نعم فيكون هذا مروي بالمعنى يعني بناء على أنه قوله لست إني لست أعني النساء نعم ايه لا لكونها هدر ابي جهل لو كان يتزوج على ابنتك ابنة ابي جهل ماشي هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما منع علي رضي الله عنه مسألة الغيرة على البنت لأجل الزواج إنما لأنه قال لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو تحت سقف أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذا أمر يرجع إلى الجمع بين فاطمة وبين ابنة أبي جهل وليس عاما نعم
قال فخديجة كان خيرها مقصورا على نفس النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلغ عنه شيئا ولم تنتفع بها الأمة كما انتفعوا بعائشة ولأن الدين لم يكن قد كمل حتى تعلمه ويحصل لها من كمالاته ما حصل لمن علم وآمن به بعد كماله ومعلوم أن من اجتمع همه على شيء واحد كان أبلغ فيه ممن تفرق همه في أعمال متنوعة فخديجة رضي الله عنها خير له من هذا الوجه لكن أنواع البر لم تنحصر في ذلك
نعم
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى واختلف في تفضيلها على عائشة رضي الله عنها على ثلاثة أقوال ثالثها الوقف وسألت شيخنا ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال اختص كل واحدة منهما بخاصة فخديجة كان تأثيرها في أول الإسلام، وكانت تسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبته وتسكنه وتبذل دونه مالها، فأدركت غرة الإسلام واحتملت الأذى في الله وفي رسوله، وكان نصرتها للرسول في أعظم أوقات الحاجة، فلها من النصرة والبذل ما ليس لغيرها. وعائشة رضي الله عنها تأثيرها في آخر الإسلام، فلها من التفقه في الدين وتبليغه للأمة وانتفاع بنيها بما أدت إليهم من العلم ما ليس لغيرها. هذا معنى كلامه، انتهى.
نعم، فرضي الله عنهن جميعا، وهن خير نساء الأمة. وهل هن خير الصحابة بإطلاق؟ هذا قاله ابن حزم، وهو قول شاذ، والإجماع على أن أفضل هذه الأمة الأربعة خلفاء: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، هكذا على هذا الترتيب وهذا النحو. وما قال أحد من الأمة المعتبرة بأن عائشة أفضل من أبيها، أو أفضل من عمر، أو أفضل من عثمان، أو أفضل من علي. نعم. في إيه؟ خلاص، ما هذا ببحث طويل يعني، أو في النهاية هذا كله وجهي تفضيل وجهي. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.
نعم، رد على ابن حزم. نعم، هذه من شذوذات ابن حزم. نعم.
فصل فيما شذ فيه ابن حزم من القول بأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العشرة. وقال شيخ الإسلام: وأما نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقل إنهن أفضل من العشرة إلا أبو محمد بن حزم، وهو قول شاذ لم يسبقه إليه أحد. نعم. وأنكره عليه من بلغه من أعيان العلماء ونصوص الكتاب والسنة تبطل هذا القول. وحجته التي احتج بها فاسدة،
أنهن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى المنازل في الأمة، فيكن ماذا؟ أعلى المنازل. ومقتضى هذا القول يا إخوان أنهن أفضل من الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الأنبياء، يبقى معنى ذلك أنهن أفضل من الأنبياء وليس الصحابة فقط. نعم. لا.
قال: وحجته التي احتج بها فاسدة، فإنه احتج على ذلك بأن المرأة مع زوجها في درجته في الجنة، ودرجة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الدرجات، فيكون أزواجه في درجته، وهذا يوجب عليه أن يكون أزواجه أفضل من الأنبياء جميعهم.
صحيح صحيح. نعم.
وأن تكون زوجة كل رجل من أهل الجنة أفضل ممن هو مثله، وأن يكون من يطوف على النبي صلى الله عليه
يعني
وسلم.
يعني تقول ماذا؟ زوجة الصديق، زوجة الفاروق، يبقى زوجة الصديق أفضل من عمر، وزوجة عمر أفضل من عثمان، وهكذا، ذا لازم. نعم.
وأن تكون زوجة كل رجل من أهل الجنة أفضل ممن هو مثله، وأن يكون من يطوف على النبي صلى الله عليه وسلم من الولدان ومن يزوج به من الحور العين أفضل من الأنبياء والمرسلين. نعم. وهذا كله مما يعلم بطلانه عموم المؤمنين. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فإنما ذكر فضلها على النساء فقط. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا عدد قليل، إما اثنتان أو أربع، وأكثر أزواجه لسن من ذلك القليل. والأحاديث المفضلة للصحابة كقوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، يدل على أنه ليس في الأرض أهل لا من الرجال ولا من النساء أفضل عنده من أبي بكر.
نعم.
وكذلك ما ثبت في الصحيح عن علي أنه قال: خير هذه الأمة،
لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر، فهذا يدل على أن النبي ما كان يعد أبا بكر أحدا. نعم.
قال: كما ثبت في الصحيح عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وما دل على هذا من النصوص التي لا يتسع لها هذا الموضع. وبالجملة فهذا قول شاذ لم يسبق إليه أحد من السلف. وأبو محمد مع كثرة علمه
لم يسبق إليه أحد من السلف.
لم يسبق إليه أحد.
لم يسبق إليه أحد. قول شاذ يعني لم يسبق إليه أحد يعني ما قال بأحد. نعم.
وأبو محمد مع كثرة علمه وتبحره وما يأتي به من الفوائد العظيمة له من الأقوال المنكرة الشاذة ما يعجب منه، كما يعجب مما يأتي به من الأقوال الحسنة الفائقة ما يعجب منه كما يعجب.
وليس لابن حزم قول حسن فائق لم يقل به أحد من الأمة، وإنما أقواله الحسنة ما وافق فيها أئمة الدين. ولم ينفرد ابن حزم بل ولا أهل الظاهر بحق دون الأم. تابعوا يا أخوان، لم ينفرد أهل الظاهر بحق دون الأم، بل الحق الذي عندهم، ومنه ابن حزم، بل الحق الذي عندهم مما وافقوا فيه أهل الحق. وأما عن الأقوال المنكرة والشاذة فقد ذهبوا إلى أقوال ما قال بها أحد من الأم. يبقى ما شذوا بها ما قال بها أحد من الأمة، وما أصابوا فيه وأحسنوا فيه الإصابة فقد وافقوا فيه من؟ فقد وافقوا فيه الحق من الأمة. وابن حزم إنما صارت له الشذوذات والنكارة في الأقوال لأنه لم يخطط خط أهل السنة في طرق الاستدلال من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فلم يكن على طريقتهم في تمام ذلك، ولم يكن على طريقتهم في كمال طرق الاستدلال، ناهيك أنه لم يعتبر بكلام الأمة في مسائل، بل إنه يعتقد أن النص يدل على كذا ولو لم يقل به أحد من الأمة، وحسبه في ما ظهر له من هذا النص. وبهذا كثرت المسائل العجيبة والمنكرة منه. فمحل موافقة ابن حزم للحق يعني في المسائل توافق فيها الحق هي الحمد لله موجودة في الأمة وموجود كلام الأئمة فيها. ولهذا الصحيح من قولي أهل العلم أن أهل الظاهر لا يعتد بخلافهم، أن أهل الظاهر لا يعتد بخلافهم أي إذا انفردوا، لكن لو كانوا مع غيرهم بينضافوا مع غيرهم، فذهب إلى هذا مالك والشافعي وأهل الظاهر مثلا أو كذا ماشي يذكرون، إنما إذا انفردوا عن الأمة وصار القول قولهم فقط دون الأمة فلا يعتد بخلافهم في أصح قولي أهل العلم. نعم.
كقوله إن مريم نبية وإن آسية نبية وإن أم موسى نبية
مثلا، من الذي قال بأن مريم نبية وبأن آسية نبية ومن؟ فهذا يعني حسب فهمه هو، هذا حسب فهمه هو، والله عز وجل يقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. إذا كان شرط الإمامة العظمى الرجل، المرأة ما تكون إمامة كيف بالنبوة؟ نعم.
وقد ذكر القاضي أبو بكر والقاضي أبو يعلى وأبو المعالي وغيرهم الإجماع على أنه ليس في النساء نبية، والقرآن والسنة دل على ذلك كما في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وقوله ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة.
ولو كانت نبية فالنبية أرفع من الصديقة، والمقام مقام فضل، مقام منة، ومقام المنة تذكر في أعلى الأوصاف، فلو كانت مريم نبية لقال تعالى وأمه نبية، لما قال وأمه صديق، هذا نص، لأن المعرض معرض منة. نعم.
ذكر أن غاية ما انتهت إليه أمه الصديقية.
نعم. هذا كلام المحققين، هذا كلام شيخ الإسلام، كلام المحققين الجامعين العالمين بالآثار، وعلى هذا أهل السنة والجماعة. والحقيقة نستفيد يعني من أهل الظاهر وابن حزم وكذا. يعني ابن حزم كعقلية هذا رجل عقليته عجيبة، عقليته عجيبة، عقليته قوية كعقلية ومسائل وتبحر كما يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه. لكن ما الذي فقده ابن حزم؟ الذي فقده ابن حزم هو ما عليه صغار أهل السنة والجماعة وصغار طلبة العلم الذين يسيرون في ركاب الأمة السلفية بكلياتها في الطلب وفي الذهاب إلى الأقوال وغير ذلك مما عليه سائر الأمة، أمة العلماء في مصادر الاستدلال من كتاب، سنة، إجماع، قياس. أما هؤلاء لما شذوا عن أهل العلم بقواعدهم الخاصة خرجت لهم الأقوال الشاذة، فالأقوال الشاذة مبناها على التأصيلات الشاذة. فلهذا يا إخواني بارك الله فيكم الإنسان ينتفع بهذا، ينتفع بهذا، وأن الإنسان كطالب علم يسير في ركاب الأمة ويسير في الكليات المتفق عليها ولا يشذ. ومن شذ ضعف قوله، من شذ بعد مهما كانت عقليته، شوف مهما كانت عقليته. تكلم عن أساطين يعني في حفظ المسائل والعلم، تكلم عن ابن حزم، تكلم عن كرابيسي، تكلم عن الحسن بن صالح، تتكلم عن يعني أناس بلغوا من في العلم وحفظ المسائل وكذا مبلغا عظيما، لكن لم يكونوا على هداية أهل العلم وطريقة أهل العلم السائرة والسائدة. شيخ الإسلام بحر لكن ما يشذ عن العلماء في التأصيلات العامة. دائما شيخ الإسلام يقول في عقيدة يذكر فرق وكذا، طيب في فقه يذكر أقوال العلماء واختلاف أهل العلم في ذلك من لدن الصحابة، يقول هذا قول فلان وفلان من الصحابة وقول فلان وفلان من التابعين وكذا وكذا. ما خرج شيخ الإسلام عن أمة، وإنما رحمه الله تعالى ماذا يميل ويقتدي بالأمة في ذلك. سبحان الله، أقرأ له في مسألة تحريم المصاهرة، هل الرضاعة تحرم؟ الرضاعة تحرم حرم النسب، طب المصاهرة وكذا، وبالمصاهرة كذلك. قول عامة أهل العلم أن المصاهرة كذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول ولو قال أحد من العلماء بأن المصاهرة تلحق بذلك فإنه قول قوي. هو ما انتصر له ابن القيم بعد ذلك. فالشاهد ارتباط شيخ الإسلام بماذا؟ بالتأصيل العام، بالقاعدة الكلية. أنت لماذا تتعب نفسك أصلا؟ أنت مرسوم لك جدول، هذا الجدول موروث عن السلف، طلب علم، طريقة طلب علم، الارتباط بالعلماء، مطالعة الإجماع والخلاف، مصادر الاستدلال، التزكية بالعلم والعمل، هذا جدول عام. أنت جزاك الله خيرا عبئ هذا الجدول بما تستطيع، لكن لا تخرج عنه، أرح نفسك. يعني أرح نفسك، ليه الشذوذات؟ ليه النتوءات؟ ليه الخروج عن هذا؟ ليه؟ ولهذا تجد عند ابن حزم، تجد عند أهل الظاهر بصفة عامة، ثم تجد أيضا من قد يخطط الخط العام هذا مثلا بصفة يعني عامة ويكفر عنده الشذوذ. إنما الارتباط بأهل العلم والنظر في إجماعهم واختلافهم والسير على طرائقهم في الاستدلال وكذا، خلاص هذا مسألة الحمد لله تجعلك في أمن وأمان، في أمن وأمان. فالإجماع إجماع، والاجتهاد اجتهاد، والاعتقاد متفق عليه موجود. المشكلة تأتي منين؟ تأتي من الفهم الخاص، تأتي من فهمك الفهم الخاص، تأتي من فهم الخاص للمثل والتأصيل للطلاب. وبعد ذلك يكون كل شيخ له إيه؟ طريقة. ليه كل شيخ له طريقة؟ الطريقة فرغ منها، لكن كل شيخ له علمه
كل شيخ له طريقة عرضه، طريقة عرضه. في شيخ ينفعل، في شيخ هادي، في شيخ يقول مثلا اقرأ، في شيخ يقرأ هو، في شيخ. لكن الخط العام ماذا؟ واحد. الخط العام واحد. لكن أنا أجي أصادم ما عليه الأمة؟ لا، أنا ما أصادم عليه الأمة. ولذا احنا بنقول هذه الأمور العامة والقواعد الكلية هذه لابد من ضبطها وفهمها والسير ماذا؟ والسير في ركابها. فأنا لا أقعد شيئا لم أسبق إليه. يعني أمس أحد إخوانكم بيقول لي، كان بيقول لي إيه مسألة في الإجماع السكوتي. مين اللي كان بيكلمني في الإجماع السكوتي؟ ما أدري، بعض الإخوة. يعني بينقل، بيقول في أحد الإخوة هنا بيقول ما أدري، وضع قاعدة كذا. قلت طيب القاعدة هذه يجيبها، القاعدة هذه طيب من كلام أهل العلم، أمثلتها من كلام أهل العلم، حكمها من كلام أهل العلم. إنما تجلس تخترع أنت، تخترع أنت شيئا. نعم، يقول الإجماع في حكم ترك الصلاة الورد عن الصحابة ده إجماع سكوتي، والإجماع السكوتي ممكن يعني يخرج عليه بهذا. طيب من الذي قال مثلا إن إجماع سكوتي وأن الإجماع السكوتي، يعني من الذي قال صرح يعني بأنه إجماع سكوتي؟ فالشاهد لما الإنسان بينقل الشيء، ينقل الشيء عن العلماء، قاعدة عن العلماء، أمثلة هذه القاعدة عن العلماء، حكم هذه القاعدة عن العلماء. لأن أحيانا تكون قاعدة خاصة بمذهب، أحيانا تكون قاعدة يقولها عالم، ليس قاعدة عامة عند أهل العلم. فالشاهد الإنسان يسير في طرق أهل العلم وفي قواعد أهل العلم الكلية، ولا يشذ عن ذلك حتى لا يتعب نفسه وحتى لا يضيع وقته، إنما تسير على ما صار عليه ماذا؟ العلماء. نعم نعم يا أستاذ إبراهيم. فضيلة دي اسمها فضيلة خاصة، خاص. كل فضيلة ورد في خديجة، في عائشة، في فاطمة، دي فضائل خاصة. الفضائل الخاصة اللي تميزت بها خديجة لم تشرك فيها غيره، لكن هذا لا يعني الفضل العام، هذا لا يعني الفضل العام. أخي خديجة من ربها السلام، هذه تمت خديجة رضي الله عنها ليست لغيرها، لكن هل بمقتضى الفضيلة الخاصة يثبت الفضل العام؟ لا. أمين الأمة أبو عبيد، يبقى هذه فضيلة تقتضي أنه أفضل من أبو بكر؟ لا، هذه فضل خاص. ولذا عندنا قاعدة، وهي أن الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام. فكون أبي عبيدة رضي الله عنه هو أمين الأمة لا يعني أنه أفضل من أبي بكر، لا يعني إن يكن في أمته ملهمون محدثون فعمر أنه أفضل من أبي بكر، وحواري الزبير يعني أنا أفضل من أبو بكر. نعم نعم نعم.
لا يثبت التحريم في المصهرة بالرضاع، لا يثبت التحريم بالرضاع في المصهرة. قال وتحريم
كيف لا يبحث من يقول ما هو لا يثبت. هو في موضع قال إن كان أحد من العلماء قال فهو أنه قول قوي، ثم هو مال إليه في وضع آخر. ونصر بن القيم هو ابن عثيمين يقول اختار شيخ الإسلام، لكن ليس أحد قبل شيخ الإسلام يقول بهذا. ايه لم يسبق. نعم، لكن الشاهد من ذلك ماذا؟ عبارة شيخ الإسلام، عبارة شيخ الإسلام. ليس، انتبه، في فرق بين أن يكون سلف أهل الظاهر وأن يكون قوله كقول أهل الظاهر. أهل الظاهر ليسوا سلف شيخ الإسلام أبدا، بس هذا الاجتهاد، لأن عدم ثبوت الإجماع عنده، ولأن ابن تيمية ابن القيم قد يقولون بأن عدم ذكر الخلاف في المسألة لا يعني الإجماع في ذلك في مسائل، يعني في مسائل، فيقولون بأنه طالما ما ورد فيها الإجماع فالإجتهاد فيها نظر، ليس اتباع لأهل الظاهر، لا، حتى ولو كان قوله يوافق قول أهل الظاهر لكن ليس اتباعا له. نعم 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 يقول يعني النووي يقول بأن مخالفة داود لا تقدح في الإجماع. صاحب المفهم يقول جل الفقهاء والأصول يعتدون بخلاف أهل الظاهر. نعم 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 في الإجماع تفضل إيه؟ خلاص نعم.
أحسن عليكم شيخنا، يسأل بعض الإخوة يقول هل يجوز للرجل المعدد أن يذكر من محاسن إحدى الزوجات للأخرى بما يوغر الصدر احتجاجا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم لمحاسن خديجة لعائشة؟
هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل هذا من السنن المطلوبة في الأمة؟ هذا ليس من السنن المطلوبة، يعني ما قال النبي فليقل الرجل إذا كان معددا فليذكر الرجل محاسن إيه الأخرى، إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وذكره صلى الله عليه وسلم ذلك هو يرى أن لمصلحة لبيان حق عليه أو كذا، أما ذكر المحاسن هذه يرجع فيها للمقام والحال، أحيانا قد يذكر فضائلها بين يديها مثلا لتأليف القلوب، إذا كانت الزوجة الأخرى تنتقصها فيقول لا لا تنتقصيها، حقها كيت وكيت وكيت وفعل كذا وكذا وكذا، أما ابتداء هو يعني مزاجه طيب كذا ويذكر محاسن لا يبتعد عن هذا، لأن هذا من أعظم، حتى لو ماتت يعني حتى ولو كانت قد ماتت فالنساء يختلفن في ذلك، إذا كانت عائشة غارت رضي الله عنها ما بالك بامرأتك، لكن النبي له من المقام وله من التوقير ما ليس لغيره، وهذا ليس داخلا في ماذا؟ في حد الاقتداء. حد الاقتداء ما هو؟ أن تكون وفيا، أن تكون وفيا للزوجة، تكون وفيا، إنما يطلب حد الاقتداء أن تقول ما قال النبي في خديجة أمام زوجتك، هذا إذا كان هناك مصلحة ولا يترتب عليك مفسدة، لما هو معلوم معروف مقرر في نفوس النساء من جهة الغيرة أن أشد شيء عليها أن تذكر ماذا؟ أن تذكر حسنة لماذا؟ لأخرى هكذا، وتقول هذه الزوجة والله كذا وكذا لها من الفضائل ولها 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 ولها، المرأة ما تتحمل هذا، فأنت على ما تدخل في هذا النفق، لكن أن تكون وفيا لها كن وفيا لها، ألا ترضى بظلم فيها؟ لا ترضى بظلم، أن تدفع عنها افتراء ادفع عنها افتراء، لكن كل امرأة تريد أنك لا ترى من النساء سواه، وإذا كانت الشريعة قد أباحت لك، أباحت لك من التورية ومثل هذا ما تصلح به أمر امرأتك، فكيف بالصراحة التي قد يترتب عليها ما يترتب. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم.
يعني مما ثبت، القدر الذي ينكر من فعل بعضهم مما ثبت، هذا قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. ولهذا لا تفتح باب ماذا؟ باب الصحابة بالانتقاص والمحاكمة، لا تفتح هذا الباب. ليس في الصحابة صحابي واحد ينتقص، ولا في الصحابة صحابي واحد تقول فسق فاسق، تقول فيه فاسق، إنما صدرت منه معصية. الصحابة غير معصومين من المعاصي، ولكن كما قال شيخ الإسلام الصحابة رضوان الله عليهم في ما وقع منهم معاصي، الحمد لله، أولا تابوا من هذه المعاصي كالغارمدية التي قال فيها النبي لقد تاب توبة لو وزعت على 70 من المدينة لوسعته، وكعب بن مالك وصاحباه وغير هؤلاء. ثم إن لهم من الفضائل ما ليس لغيرهم، ولهذا قال شيخ الإسلام أو أتى بحسنات تمحو، فيقول ثم إذا كان قد صدر من أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه توبة، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، ده في الذنوب المحقق. نعم. ثم لهم من الفضل ما ليس لغيرهم، ولهذا لا يجوز أي انتقاص لصحابي ضلالة، أي انتقاص لصحابي ضلالة. ولهذا لا يذكر موقع منه من المعاصي على وجه الانتقاص، إنما على وجه الحكاية، إن في امرأة الغامدية زنت على عهد الرسول، وتذكر حديثها وكذا للفائدة من باب الرواية، ماعز المخزومية. لكن لو خرج واحد وقال الصحابة كان فيهم السارق وكان فيهم الزاني وكان فيهم القاتل وكان فيهم كذا، هذا انتقاص، هذا انتقاص لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن تذكر باب رواية ورد، أو مثلا قد تقول يا أخي لا تقنط إن وقعت في ذنب المعصية، فإن الذنب والمعصية جاري على البشر، وقعت الذنوب في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تابوا منها فكانوا أكمل مما كانوا وإلى آخر ذلك، تتكلم عن مثل هذا. لكن تنتقص أحد من أصحاب رسول الله، ما يفتح هذا الباب قط أبدا، ما يفتح، ولا صحابي واحد، لا معاوية ولا أبو سفيان ولا حفصة ولا عائشة ولا عمرو بن العاص، كلهم ولله الحمد لهم الفضائل ولهم من المنزلة ما لم يبلغ أي أحد من الأمة مهما كان. ليس في الأمة أمة التابعين من يكون أفضل من أدنى الصحابة رتبة، لا أحمد ولا مالك ولا شافعي ولا أوزاعي ولا ليث ولا ابن شهاب ولا ابن سيرين ولا أحد من هؤلاء. الأمة مع فضلهم العظيم يبلغ أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن عبد العزيز الذي هو إمام الأئمة من التابعين، ومع ذلك في مقارنته مع معاوية لا تعقد مقارنة أصلا بين عمر بن عبد العزيز وبين معاوية، أي لا تعقد مقارنة بين الصحابي وبين غيره، مما ليس الصحابة، إنما فضائل الصحابة تتفاضل فيما بينهم، الصحابة يتفاضلون فيما بينهم. أما نحن نأتي بعض الصحابة أفضل منهم فلا تعقد مقارنة أصلا، لا تعقد مقارنة. ولهذا رفض السلف عقد المقارنة بين معاوية وبين من؟ وبين عمر ابن عبد العزيز، حتى بالغوا في ذكر ذلك كما ذكر ابن مبارك وغيره، بالغوا في ذكر ذلك لغبار أنفه. شوف يعني هذا المبالغة في ذلك، يعني اقطع الطمع، وهو ما قاله أحمد في أصول السنة: فأدناهم صحبة. شوف أدناهم، أدناهم صحبة خير من القرن الذي أتى بعدهم. فهذه مسألة منتهية، الصحابة رضي الله عنهم هذه مسألة منتهية، لا يذكر مع الصحابة ماذا؟ أحد في باب الفضائل رضي الله عنهم وأرضاهم. لا يسلم لنا ديننا إلا إذا سلمت قلوبنا وألسنتنا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نفعل كما فعلت الروافض، لم تسلم قلوبهم ولا ألسنتهم. أما قلوبهم فتغيضت على الصحابة، وأما ألسنتهم فوقعت في الصحابة. قلوبهم تغيضت على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس هؤلاء أبو بكر وعمر، وألسنتهم وقعت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس ذلك أبو بكر وعمر وعائشة وحفص رضي الله عن الصحابة الكرام. طعن في الصحابة ليس سهلا، لأنهم نقلة الشريعة، الطعن فيهم طعن في الشريعة، ما تستملك شريعة مع الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نقلت إذن؟ ومن الذي نقل الشريعة؟ ثم الطعن في الشريعة كما قال العلماء طعن في الله لأنه الذي زكاهم، طعن في رسول الله لأنه الذي رضي صحبتهم وزكاهم، طعن في الشريعة. نعم. ثم القدر،
ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم رضي الله عنهم.
شوف يا إخواني، شيخ إسلام يقول خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، لا كان ولا يكون مثل الصحابة. فيدل هذا على أنه لا يقارن ولا يفاضل بين صحابين وبين غير الصحابين، وأنهم
الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله
رضي الله عنهم. نعم
شيخنا قال هنا،
نعم أي نعم، آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع به. نعم نعم
ويس
ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين، ذكره من التابعين. نعم وهو خير التابعين، خير التابعين، رجح انه خير التابعين. نعم ليتعقده. هذا يحتاج، كل هذا يحتاج إلى ثبوت. نعم كل ما طبعا كل ما اجتمع ولو لحظة، يعني في الحج مش حج مع النبي، ما أدري إيه الإشكالية عندك، 500,000 إيه الإشكالية؟ اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا به، خلاص ولو لحظة واحد اجتمعوا بالنبي ولو لحظة واحد. نعم حسب العدد، حسب عدده، يعني أكثر من 100,000. نعم نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: فأهل السنة وسط بين النواصب الذين ينصبون العداوة لأهل البيت ويكفرونهم ويطعنون فيهم، وكذلك الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون كثيرين من الصحابة ويفسقونهم، وبين الروافض الذين يغلون في أهل البيت ويكفرون جمهور الصحابة. وأما أهل السنة
ذكر بعض العلم أن النواصب هؤلاء أقوى منهم، من خص النواصب بالطعن في علي رضي الله عنه، طعن في علي رضي الله عنه، فقال في تعريف النواصب بأنه من طعن في علي وعاداه، ومنهم من جعل النواصب من طعن في علي وآل البيت، يبقى مصطلح النواصب منهم من قصر على الطعن في علي رضي الله عنه، ومنهم من قصر على الطعن في علي رضي الله عنه وآل بيت رسول الله صلى الله وآل البيت، فيكون هذا متعلقا بعلي وذريته، ومنهم من عمم فجعل بآل البيت عموما سواء كان من علي وذريته أو كان من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما. يبقى منهم من قال بأن النواصب هم من عاد عليا فقط، ومنهم من قال النواصب هم من عاد عليا وذريته، ومنهم من قال النواصب هم من عاد ماذا؟ من عاد آل البيت. ابن حجر رحمه الله تعالى قال: النصب هو الانحراف عن علي وآل بيته، النصب هو الانحراف عن علي وآل بيته، يعني آل بيت علي. نعم.
وأما أهل السنة،
نعم، ما هو على رأس هؤلاء النواصب الخوارج الذين طعنوا في علي وذريته. نعم. مذهبهم الخاص في الصحابة يحتاج إلى اطلاع، يعني هل هو كمذهب العام في عصاة الأمة وهو الخروج من الإيمان وعدم الدخول في الكفر؟ نعم. نعم.
وأما أهل السنة فيتولون جميع المؤمنين ويتكلمون بعلم وعدل،
كذلك هنا قال: وبين الروافض الذين يغلون في آل البيت ويكفرون جمهور الصحابة. اختلف أيضا الروافض في مسألة آل البيت من جهة غلو الروافض في آل البيت. من الروافض من مدح من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، فهم يمدحون بعض أزواجه كما قال بعض العلم مثل خديجة رضي الله عنها، ويذمون بعض أزواجه كعائشة وحفصة، ويسكتون عن بعض أزواجه كزينب. هذا موقفه من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فيمدحون خديجة ويذمون عائشة وحفصة ويسكتون عن زينب بنت جحش وغيرها، فالتفضيل عندهم لخديجة والذم عندهم لعائشة وحفصة والسكوت عن سائر أزواجه صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لآل بيت رسول الله، يعني ليسوا على موقف واحد في هذا، نقول مثلا غلو في آل بيت عموما، أزواجه من آل بيته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يسكتون عن جل الأزواج ويذمون عائشة وحفصة ويمدحون فقط خديجة رضي الله عنها. أما عن أعمامه صلى الله عليه وسلم، فبالنسبة حمزة يمدحونه، يمدحون حمزة رضي الله عنه، وبعضهم في العباس يمدحهم يمدحه والبعض يذم، والبعض يذم. كذلك في بنات النبي صلى الله عليه وسلم يمدحون فاطمة رضي الله عنها، ورقية بعضهم يمدح وبعضهم يذم، وأم كلثوم يسكتون، وكل هؤلاء من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء إذن أزواج النبي، أعمام النبي، بنات النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يتفقون على مدح علي رضي الله عنه وفاطمة وحسن وحسين، فيمدحونهم ويغلون في أئمة في هؤلاء غلوا واضحا، اعتقدوا العصمة، الإمامة حصروها فيهم، قالوا بالولاية الكونية في ذلك، وأن الله جعلهم تصرفا في الكون في الأئمة الاثنى عشرية الاثنى عشر، ولهذا قالوا قد بلغوا مبلغا لم يبلغوا ملك مقرب ولا نبي مرسل. يبقى القول هنا بأن الروافض يغلون في آل البيت بعموم هذا فيه نظر، لكن نقول نعم فيما يتعلق بعلي رضي الله عنه بفاطمة بذرية علي وفاطمة، نعم حصل الغلو وحصر الأئمة في هذا النسل فقط وتلك الذرية فقط، وغلوا في أولئك الأئمة حتى ادعوا فيهم ماذا؟ العصمة، وأنهم قد بلغوا مرتبة لم يبلغ ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأنهم جعلوا لهم الولاية الكونية، وهي التي تقتضي أن لهم تصرفا في ماذا؟ تقتضي أن لهم تصرفا في الكون. وكل هذا طبعا من الكفر البواح، أن نعتقد أن هؤلاء الأئمة أعلى من الأنبياء، وأنهم قد بلغوا مرتبة لم يبلغ ملك مقرب ولا نبي مرسل. فهذا والعياذ بالله من عقيدتهم الكفرية. كذلك أنهم يتصرفون في الكون ولاية كونية، يتصرفون في الكون، فهذا أيضا من الكفر البواح، ناهيك عن العقائد التي عندهم كفرية أخرى. فالشاهد أن موقف الروافض من آل البيت هنا يختلف، فمن جهة الأزواج، من جهة الأعمام، من جهة البنات، من جهة علي وفاطمة وذريتهما، من جهة الزوجات فيمدحون خديجة، يذمون عائشة رضي الله عنها وحفصة، يسكتون عن سائر أزواج. من جهة الأعمام فعم يمدحونه وهو حمزة، عم يختلفون فيه، فبعضهم يذم وبعضهم يمدحه وهو العباس رضي الله عنه. من جهة بنات النبي صلى الله عليه وسلم فيمدحون فاطمة رضي الله عنها، في رقية بعضهم يمدح وبعضهم يذم، في أم كلثوم يسكتون، وهكذا. أما في علي رضي الله عنه وفاطمة وذريتهما يقع الغلو في ذلك، ومن هنا نشأت مسألة الإمامة، وأن الإمامة محصورة في هؤلاء. هذا بالنسبة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من عدا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم ماذا؟ يذمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الروافض. نعم، قبحهم الله. طيب، والنواصب قلنا منهم من يجعل النصب خاصا بذم علي رضي الله عنه، ومنهم من يجعل النصب لعلي وذريته، وهو ما مال إليه ابن حجر رحمه الله، ومنهم من يجعل النصب لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالجملة تستطيع أن تقول كل غلو في آل البيت إنما هو صادر من الروافض، وكل عداء لآل البيت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه صدر من النواصب. فكل من نصب العداء للصحابة رضوان الله عليهم على رأسهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه من النواصب، فإنه من النواصب. وكل من غلا في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه من من الروافض. هذا في الجملة والعموم، لكن في التفصيل كما قلنا هذا الفرق بين الرفض والنصب، هذا الفرق بين الرفض والنصب، التفصيل حتى نكون على علم ودراية موقف الروافض تماما أو بالضبط من آل بيت رسول الله، سواء كان من أزواجه، سواء كان من بناته، سواء كان من إيه، من أعمامه، سواء كان من علي وفاطمة وذريتهم. كذلك النصب وحصر النصب في علي أو في علي وذريته أو في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة عامة. لكن كما قلنا، كل غلو راجع إلى عقيدة الرفض والتشيع، وكل عداوة إنما راجع إلى عقيدة ماذا؟ النواصب. وأهل السنة والجماعة يتبرؤون من الطريقتين، من طريقة الروافض ومن طريقة النواصب، عليهم من الله ما يستحقون، فتسلم قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وأما أهل السنة فيتولون جميع المؤمنين ويتكلمون بعلم وعدل، ليسوا من أهل الجهل ولا من أهل الأهواء.
الله أكبر. ليسوا من أهل الجهل فيحرمون العلم، ولا من أهل الأهواء فيحرمون السنة، لكنهم أهل سنة وأهل علم وأهل عد. نعم. وطبعا كل يا إخواني يمدح العلم والعد، وكل يدعي العلم والعد، لكن ليس الشأن أن تقول وتتمدح بالعلم والعد هكذا، وإنما الشأن أن تجعل العلم الممدوح فعلا هو العلم الموروث عن النبي والصحابة والتابعين، وأن تجعل العدل هو العدل الموروث عن السلف. بعض الناس يجعل العدل ألا تتكلم فيه في أهل البدع إلا بموازنات، فسيد قطب هذا الرجل له جهوده وكذا 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 وعليه كذا وكذا وكذا، فلان الفلاني من أهل البدع، أي واحد تذكر حسن البنا له عليه، كل واحد له عليه، ويقولون هذا من العدل، ولا يفرقون بين مقام الحكم وبين مقام الترجمة. ففرق بين هذا المقام وهذا المقام، مقام الحكم الحكم الموروث عن السلف والمنهج الموروث عن السلف هو ماذا؟ هو الطعن في أئمة أهل البدع وفي أهل البدع، ولا تذكر محاسنهم حال الحكم عليهم. أما في مسائل الترجمة وتذكر ما له وما عليه، أدي في الترجمة ليس في الحكم عليه. أما أن تقول في الحكم عليه تذكر المحاسن وتذكر القبائح، هذا ليس منهج أهل السنة، بل هناك ممن ينتسب إلى دعاة السلف يعتبر أن هذا المنهج وإيه؟ هو المنهج الحق. ما تقول في سيد قطب: يا أخي والله سيد قطب له عليه، لا تشغلوا أنفسكم بسيد قطب، ولا تشغلوا أنفسكم بهذه القضايا، ولا تتبعوا هؤلاء الذين ما عندهم إلا الطعن في العلماء والطعن في المجددين في الأمة والطعن والطعن، دعوكم من هؤلاء. يا أخي كل يؤخذ من قوله ويرد، ولابد أن تذكر ما له، والصواب في سيد قطب أن تذكر ما له وما عليه، والصواب أنك لا تعامل معاملة العلماء. يا أخي لا تعامل معاملة العلماء، سيد قطب ليس بعالم، سيد قطب ليس بعالم، عنده غفر الله لسيد رحمه الله له كذا وكذا، ولكن ليس من العلماء، يعني فلا تحكم على هذا الحكم. هذا كلام لا يقول إلا جاهل أصلا. ومن قال لك أن التضليل خاص بالعلماء؟ هذا لو كاتب في صحيفة تقول ضال وليس من العلماء، لو ممثل يمثل في فيلم وطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تقول؟ تقول ليس بعالم، ولا تقول هذا ضال ولا منحرف، ولا هذا رافض، ولا هذا شيعي، ولا هذا خارجي، ولا هذا كذا، ليس لابد أن يكون عالم يعني؟ فأنا ما أدري كأنهم اتفقوا على هذه الكلمة، يقولون سيد قطب يا أخي ليس بعالم، يا أخي لا تحكم على حكم العلماء، وكأن الذي يحكم عليهم العلماء. طيب رجل فلاح في حقله وخارج عن السنة، رجل كاتب في جريدة، رجل موظف في مؤسسة، ألا ضلال ينشأ من أي إنسان يحكم عليه بضلال، يقال هذا ضال، ضال هذا ضال، خطيب مسجد، قارئ قرآن وهو ضال، أيا كان ضال ولا ما ضال، ضال، لكن يقال لا تحكم على سيد قطب بحكمك على العلماء. كذلك أيضا الموازنات مع الدعاة المعاصرين الذين ينتسبون مع في الجملة إلى منهج السلف، وقد قعدوا قواعد خلاف منهج السلف، وخرجوا عن منهج السلف، ويأبى أناس إلى أن يتعصبوا له، حسان حويني هؤلاء، ويقولون بالموازنة لهم فضل على الأمة يا أخي، ولهم ولهم ولهم، لكن عندهم أخطاء. نحن نعترف أن عندهم أخطاء. تعترف أن عندهم أخطاء؟ نعم والله، أي والله نعم أعترف أن عندهم أخطاء. بس يا أخي لهم، طب ممكن تسمي لي الأخطاء دي؟ الأخطاء دي أخطاء اجتهادية ولا أخطاء في الأصول؟ سؤال، أخطاء في الأصول ولا أخطاء اجتهادية؟ يعني أخطاء في فتاوى في الطلاق مثلا، ولا في البيوع، ولا أخطاء في الأصول؟ إن قلت أخطاء في مسائل اجتهادية حكمت على نفسك بالجهل، يعني خروج على السلاطين اجتهادية، تكون أحزاب اجتهادية، مدح الفرق وأهل البدع اجتهادية، التعامل معهم واتخذهم بطانة اجتهادية، تغييب السنة الحقيقية عن الأمة وتدريس كتب السلف وهم يزعمون السلفية اجتهادية، هذه اجتهادية. وإن قلت في الأصول فقد أقمت على نفسك الدليل. إذا ما الفرق بينهم وبين الأشاعرة؟ ما الفرق بينهم وبين المعتزلة؟ دول خلافهم في الأصول ودول خلافهم في الأصول. فإن قلت اجتهادية فقد جهلت نفسك، وإن قلت أصولية فقد جهلت نفسك. إنما الأخطاء التي يحفظ معها قدر الرجل، الأخطاء في المسائل الشرعية أو حتى في المسائل العلمية والمسائل التقضية التي خفي الدليل ولم تقم عليهم حجة فيها، إذا كان هكذا حتى في المسائل التي ليست بالشرعية لا إشكال لو خالف حتى السنة لكن خفيت عليه، لكن أن تبلغه السنة ويقاعد بخلافها، لا الأمة تحتاج إلى أحزاب، لا هؤلاء السلاطين ليسوا بالسلاطين الشرعيين، هؤلاء حكموا غير ما أنزل الله، نخرج عليهم في الموازين ونخرج عليهم في كذا، ويأتون بحجج الخوارج وحجج المعتزلة، ويأتوا ناس يدعون العلم يدعون العدل ويقولون ينبغي أن تكون كلمة، وفي هؤلاء كلمة ماذا؟ كلمة وسطا. أحدهم بيرسل بعض إخوانكم، أرسل لي مقطع أمس مدته دقيقة بالثانية دقيقة، بيقول للأخبة يقول له أنتم هكذا، أنا تبرأت من طريقتكم، هذه طريقة الطعن والسب وكذا، أنتم أصلا فسقة، انتبه خلي بالك كل ده في دقيقة، أنتم أصلا فسقة تسبون الدعاء وكذا، خلي بالك بقى عشان تعرف أن ما يتكلم بهذا الكلام إلا جاهل، أنتم أصلا فسقة تطعنون في الدعاء، وهؤلاء أليس لهم الإسلام؟ لا ينبغي أن تطعن في مسلم، تنبغي أن تطعن في مسلم، ألا تقول أنت تطعن فيهم دول كفار الفسقة دول إيه؟ يعني لا ينبغي أن تطعن في مسلم ثم يقول أنتم فسقة، إذا ليسوا على الإسلام إذن يكون كفار دول اللي جاز أن تقول فيهم فاسق. هؤلاء مساكين جهال، ولو أخذوا العلم والعد من كتب السلف لاستراحوا، لكن المشكلة أنهم يقاعدون قواعد في أذهانهم يعتقدون أنها قواعد السلف، قواعد السلف، ويتكلمون عن العدل كثيرا، والحقيقة أن هذا العدل عدلهم، يذكرون من وجه، يعني من وجه بأصل العدل عند المعتزلة، المعتزلة جعلوا من قواعدهم ومن أصولهم العدل، لكن ما العدل عند المعتزلة؟ ما العدل عند المعتزلة؟ نفي الظلم عن الله الذي مقتضى ماذا؟ نفي القدر، نفي القدر. عندهم توحيد، ما معنى نفي صفات؟ فكل يقول هذا عدل وهذا، لكن كتب أهل العلم كتب السلف، يعني نحن نقرأ في مبحث الصحابة الروافض ونصب، عرفنا الروافض ونصب سيد قطب نجعله في أي طائفة؟ نصب العداء وطعن في الصحابة كمعاوية وعمر بن العاص وعثمان، هؤلاء الصحابة الكرام طعن فيه، ويكفيك أنهم يجعلون عند الروافض طوابع بريد لسيد قطب، تخيل مدى العلاقة بينهما الروافض يجعلون طوابع بريد شوارع شارع باسم سيد قطب، وأنت نائم تقول سيد قطب رحمة الله عليه، رحمة الله على سيد قطب، وهكذا. ومع ذلك تدعي ماذا؟ تدعي أنك تحب أصحاب رسول الله، وأن الطعن في أصحاب رسول الله ضال. طب هذا سيد قطب لماذا لا يدخل في التضليل؟ مشكلة يا إخواني، مشكلة في الذين ينتسبون لمنهج السلف. بعض الإخوة يقول لي أول أمس فلان الفلاني هذا دارس في المملكة ما يتجمع لما يعني راحوا حضروا بعض المشايخ وجاء دلوقتي ماذا يقول؟ يقول يعني أنا بنقم على الشيخ هشام، يعني عنده غلو في مسألة سيد قطب، يعني سيد قطب سيد قطب سيد قطب، يعني هشام عنده غلو في سيد قطب، عنده غلو في خوارج ومشايخ ثورات، عنده غلو في دعاة الأشاعرة، عنده غلو في يعني وما هو الوسط؟ أنت بقى يا من لا تغلو في سيد قطب ماذا تريد؟ ماذا تقول فيه؟ ماذا تقول فيه؟ يا من لا تغلو في سيد قطب أنت ماذا تقول فيه؟ ما هو القول الوسط يا سيدي في سيد قطب؟ علمنا القول الوسط، علمنا القول الوسط الذي يستحق سيد قطب، هو قول محمد إسماعيل وقول محمد حسان، أحب من أعماق قلبي وإن كنت ماذا؟ وإن كنت أعلم أن له أخطاء. فالشاهد يا أخواني بارك الله فيكم، المنهج السلفي ليس رؤى رؤى ولا قواعد تحدث، وإنما منهج لابد أن نلتزم لوازمه. الذين يطعنون في أصحاب رسول الله بين الروافض والنواصب، وأن تطعن في الصحابة أو أن تدافع عن من طعن في الصحابة فلا فرق. نعم 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 مجمعون على تفسير كمعاوية وعمر بن العاص، لا هذا المعتزلة. نعم مجمعون على تفسيق معاوية وعمر بن العاص. نعم
مجمعون على عدالتهم كأبي بكر وعمر وغالب الصحابة،
مجمعون على عدالتهم كعمر وأبي بكر وسائر الصحابة. نعم
مختلفون فيهم بين معدل ومفسق ومتوقف، وهم من شارك بالفتنة مثل عثمان وعلي وطلحة.
متوقفون فيهم وهم الذين شاركوا في الفتنة مثل علي والزبير وطلحة وكذا، دول متوافقون، يعني منهم من اتفقوا على ذمهم، دول مختلفون فيهم بين معدل ومفسق ومتوقف، بس هذا يحتاج إلى ذكر من مصادر. طب الثلاثة الأخيرة، يعني من اتفقوا على ذمهم معاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص، من اتفقوا على مدحهم كأبي بكر وعمر وسائر الصحابة سوى من شارك في الفتنة، فهؤلاء مختلفون فيهم بين معدل ومفسق ومتوقف. هذا منهج المعتزلة أو موقف المعتزلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. واصل بن عطاء يقول فرقة من فرقتين فسقة لكن من غير تعيين. عمرو بن عبيد يقول فاسقون علي ومن ايه ومن قتله فاسقون، يقول يعني اذا واصل بن عطاء المعتزلي يفسق احدى الطائفتين من غير تعيين، وعمرو بن عبيد يفسق الطائفتين. نعم قبحه الله. يقول عمرو بن عبيد بعد الفتنة لا أقبل شهادتهم على شراك نعلي، نعوذ بالله. يعني إذا نواصل ابن عطاء يفسق إحدى الطائفتين من غير التعيين، وعمر بن عبيد يفسق الطائفتين ويقول هؤلاء فسق. طبعا فسق عندهم يعني إخوان، ما معنى فسق وائل في هذا؟ يعني خرجوا من الإيمان، فسق عند المعتزلة يعني خرجوا من الإيمان ولم يدخلوا في الكفر. وعليه إذا ماتوا فهم مخلدون في النار، نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. صب العذاب. اي نعم. اما السيد ليس منه. نعم. لا ليس عندهم، عندهم العاصي فاسق وليس مليا، ما عندهم هذا، ما نعرف ان عندهم اي نعم غير ملي. نعم. اي نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ما يطرح اليوم في ساحة المناقشات بين كثير من الأفراد حول ما يسمى أو حول هذه البدعة الجديدة المسماة بالموازنة في نقد الرجال. وتكلم كلاما طويلا. قال: ويتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب جميعا، ويتولون السابقين الأولين كلهم، ويعرفون قدر الصحابة
كلهم، لا يستثنون لا عليا ولا معاوية، لا قبل الفتنة ولا بعد الفتنة. أما الفتنة فيمسكون عما شجر بينهم ويقولون مجتهدون بين أجر وأجري، بين أجر وأجري الحمد لله. وعلي المصيب، علي أدنى إلى الحق من معاوية رضي الله عنه، كما نص النبي تقتلهم أدنى الطائفتين الحق. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن ابن هذا سيد سوف يصلح له بين طائفتين من المسلمين ولا فساق كما تقول المعتزلة. فالحمد لله، هذا منهج والله الحمد والمنة، له نصوصه وله أئمته. نعم.
قال: ويعرفون قدر الصحابة وفضلهم ومناقبهم، ويرعون حقوق أهل البيت التي شرعها الله لهم، ولا يرضون بما فعله المختار ونحوه من الكذابين، ولا ما فعل الحجاج ونحوه من الظالمين.
الله أكبر. الله أكبر. لهم الذين يغلون في أهل البيت حتى يعبدونهم ويجعلون العصمة بهم، ولهم الذين ينتقصونهم، بل يرعون حق رسول الله، حق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعلون لهم الحق الخاص لكونهم آل بيت رسول الله. والعلاقة بين الصحابة وبين آل البيت علاقة معروفة، سبحان الله. شوف إلى اليوم الروافض يطعنون في عمر رضي الله عنه وأبو بكر، مع أن عليا زوج من؟ زوج ابنته من عمر رضي الله عنه، وآل بيت رسول الله سموا أبو بكر وسموا عمر وسموا ها وزوجوهم. علي يزوج عمر الذي يكفره الروافض، سبحان الله. علي على منبره يقول إن خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر. نعم.
ويمسكون عما شجر بين الصحابة، أي ما وقع بينهم من اختلاف ومنازعة. قال ابن الأثير فيه: إياكم وما شجر بين أصحابي، أي ما وقع بينهم من الاختلاف. يقال: شجر الأمر يشجر شجورا إذا اختلط، واشتجر القوم وتشاجروا إذا تنازعوا واختلفوا. وذلك مثل ما وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، كما حصل في موقعتي الجمل وصفين. فإن عثمان رضي الله عنه لما قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان وعلي، وكان بالمدينة من أكابر الصحابة كعلي وطلحة والزبير، وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال، وقويت الشهوة في نفوس ذوي الأهواء والأغراض ممن بعدت داره من أهل الشام. وكان في عسكر علي رضي الله عنه من أولئك الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعينه، ومن تنتصر له قبيلته، ومن لم يقم عليه حجة بما فعله، ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله. ورأى طلحة والزبير أنه إن لم ينتصر للشهيد المظلوم ويقمع أهل الفساد والعدوان، وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه، فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا من طلحة والزبير، وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين.
وإنما خرج أولئك الصحب للإصلاح وليس للقتال، فوقعت فتنة. يقول هنا ماذا؟ ها؟ فجرت فتنة الجمل اللي كان علي رضي الله عنه ومن معه طائفة في طائفة، وكان طائفة الثانية عائشة وطلحة والزبير في الطائفة الثانية، ولم يخرج طلحة ولا الزبير ولا عائشة للقتال، إنما خرج عائشة ليراها الناس ويحصل الإصلاح بذلك. قال: ورأى طلحة والزبير أنه إن لم ينتصر للشهيد المظلوم ويقمع أهل الفساد والعدوان وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه، فخرجوا يطالبون عليا رضي الله عنه بهذا. فجرت فتنة الجمل على غير اختيار، انتبهوا، دي تضعوا فوقها مئة خط، مئة خط، الذين هم مولعون بتوصيف الصحابة بأنهم تقاتلوا وعن عمد وقعت هذه اللقاءات في الجمل. في الجمل عندنا الجمل وعندنا صفين، الجمل طرف علي وطرف طلحة والزبير وعائشة، صفين طرف علي وطرف ماذا؟ معاوية رضي الله عنه ومنعه من أهل الشام. في الجمل يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وهذه عبارات وضوابط لابد أن تحفظ يا أخوان، تحفظ يا أخوان للتاريخ، بارك الله فيكم، ونربي عليها الصغار، نربي عليها الصغار ونوجه إليها الكبار. فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا من طلحة والزبير، وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين. لابد تحفظ، تحفظ متن يا يحيى، دي متن يا يحيى يحفظ، تنزل بها الصعيد، هذه ضوابط، هذه متون لابد تحفظ. جرت من غير اختيار، ما خرج عائشة لتقاتل، إنما عائشة رضي الله عنها خرجت ليراها الناس ويحصل الإصلاح ويحصل تسليم قتلة عثمان رضي الله عنه. هذه هي المسألة، مسألة معاوية، مسألة طلحة، مسألة الزبير، كلها مسألة قتلة عثمان رضي الله عنه حصل فيها الاجتهاد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقتلهم أدنى الطائفتين، الخوارج أدنى الطائفتين الحق، والطائفة الأخرى لها وجهة، وإن كان علي رضي الله عنه هو المأجور الأجرين، ومعاوية معه، وعائشة وطلحة، كل هؤلاء مأجورون الأجر الواحد. ولهذا عائشة كانت تبكي لما تذكر هذا، كانت تبكي رضي الله عنها حتى تبل خمارها، وهي التي قالت لابن عمر: ما منعك يعني أن تمنعني وكذا وكذا. في بادية لابد أن نؤصل ذلك، لابد أن نؤصل ذلك. موقعة الجمل وقعت من غير اختيار من السابقين، سليمان، بوركينا، قل، ها قل، وقعة الجمل وقعت باختيار الصحابة، لم تقع باختيار الصحابة رضوان الله عليه. فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا من طلحة والزبير، وإنما أثارها المسلمون بغير اختيار السابقين، المفسدون بغير اختيار السابقين، بغير اختيار السابقين. قال: ثم جرت، ها
قال: ثم جرت فتنة صفين لرأي، وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهم أو لا يتمكن من العدل عليهم، وهم كافون حتى تجتمع الأمة، وأنهم يخافون طغيان من في المعسكر كما طغوا على الشهيد المظلوم.
ده اجتهاد، يقولون، يقول شيخ الإسلام: ثم جرت فتنة صفين لرأي، وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهم أو لا يتمكن من العدل عليهم، وهم كافون حتى تجتمع الأمة، وأنهم يخافون طغيان من في المعسكر كما طغوا على الشهيد المظلوم. وعلي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد المهدي الذي تجب طاعته ويجب أن يكونوا مجتمعين عليه، فاعتقد أنه يحصل به أداء الواجب، ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف المؤلفة قلوبهم، ده رأي معاوية رضي الله عنهم، كتأليف المؤلفة قلوبهم على عهد النبي والخليفتين من بعده مما يسوغ. قالوا لا، هؤلاء لا نتألف قلوبهم كذا مثل الذين كانوا على عهد رسول الله. فحمله ما رآه من أن الدين إقامة الحد عليه، رأى عثمان، رأى معاوية ومن معه ذلك، لأنهم أولياء الدم، إما أن تقيم الحد عليهم وإما أن تسلمهم إلينا. فحمله ما رأى من أن الدين إقامة الحد عليهم، ومنعهم من الإثارة دون تأليفهم على القتال، ومنعهم من الإثارة دون تأليفهم على القتال، وقعد عن القتال أكثر الأكابر لما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة، ولما رأوه من الفتنة التي ترب مفسدتها على مصلحتها. إذن هذا كان تأويلا واجتهادا دار الصحابة فيه بين الأجرين وبين الأجر. ومع ذلك كله، ومع ذلك كله ماذا كان؟ ومع ذلك كله لم يشارك في ذلك إلا النزر اليسير، كما ذكر ابن سيرين في الأثر الوارد في ذلك. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، فما حضرها منهم 100 بل لم يبلغوا 30، بل لم يبلغوا 30. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الإسناد، إسناد أثر ابن سيرين، من أصح الأسانيد على وجه الأرض، ومحمد بن سيرين من أورع الناس في منطقه، ومراسيله من أصح المراسيل. إذن من الذي شارك في هذا كله؟ 30 صحابي، ها؟ بل لم يبلغوا 30، هذا الذي جرى بين الصحابة، و10,000 اعتزلوا هذا. ولهذا نهى السلف عن الخوض في هذا إلا بخير، وورد الأثار في ذلك. يقول ابن عباس: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أمر بالاستغفار لهم والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهو يعلم أنهم سيقتتلون، وهو يعلم أنهم سيقتتلون. وعن عمر بن قرة قال: كان حذيفة بالمدائن، فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس من أصحابه في الغضب، يعني كأنها أشياء ذكرها النبي فيها ذم لأصحابه قالها في الغضب، فينطلق أناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة، فيقول سلمان: حذيفة أعلم بما يقول، فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له: قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك. فأتى حذيفة سلمان وهو في مقيله أو في مقبله، فقال: يا سلمان، ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سلمان: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لأناس من أصحابه، ويرضى فيقول في الرضا لأناس من أصحابه، أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال، وحتى توقع اختلافا وفرقة؟ ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فذكر أثره، ثم قال سلمان الحذيفة: والله لتنتهين أو لأكتب لعمر، يعني لا تتحدث مثل هذه الأشياء، حتى تعصب رجال لرجال ويزم رجال رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
شيخنا، الكلام السابق لابن أبي العز وليس لشيخ الإسلام.
مين؟
الكلام السابق، المقطع السابق لابن أبي العز
اللي هو
شرح الطحاوية، الكلام السابق اللي قرأ كله في الشرح،
اللي هو ايه؟
الذي قرأ سابقا في الشرح،
اللي هو هاجة الفتنة، كلام تسميه
كلام ابن أبي العز في الطهاوي شرح الطهاوي وليس شيخ الإسلام.
الشيخ زيد يعني؟
أي نعم.
اللي هو جرت في دن صفين ذكره هنا عن شرح التحوي. نعم.
قوله ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب. المساوي هي المعايب والنقائص. قوله وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون كما في الصحيحين عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيه مسلما. وهذا الحديث قد روي من حديث عمران بن حسين وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة وعائشة والنعمان بن بشير. والقرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة ويقال إن ذلك مخصوص بما إذا اجتمعوا في زمن نبي أو رئيس يجمعهم على ملة واحدة أو مذهب أو عمل. ويطلق القرن على مدة من الزمان واختلفوا في تحديدها من 10 أعوام إلى 120 ولكن لم أرى من صرح بالـ70 ولا بـ110 وما عدا ذلك فقد قال به قائل وذكر الجوهري بين 30 و80 ووقع في حديث عبد الله بن بسر ما يدل على أن القرن 100 وهو المشهور. وقال صاحب المطالع القرن أمة هلكت فلم يبق منهم أحد. وثبتت 100 في حديث عبد الله بن بسر عند مسلم وهي ما عند أكثر أهل العراق ولم يذكر صاحب المحكم 50 وذكر من 10 إلى 70 ثم قال هذا هو القدر المتوسط من أعمار أهل كل زمان وهذا أعدل الأقوال وبه صرح ابن الأعرابي وقال إنه مأخوذ من الاقتران ويمكن أن يحمل عليه المختلف من الأقوال المتقدمة ممن قال إن القرن 40 فصاعدا أما من قال إنه دون ذلك فلا يلتئم على هذا القول والله أعلم. والمراد بقرن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وقد ظهر أن الذي بين البعثة وآخر من مات من الصحابة 120 سنة أو دونها أو فوقها بقليل على الاختلاف في وفاة أبي الطفيل إن اعتبر ذلك من بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فيكون 100 سنة أو 90 أو 97. واقتضى هذا الحديث أن تكون الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أفضل من التابعين والتابعون أفضل من تابع التابعين.
المراد بهم الصحابة خير رزق قرن فالمراد بقرن النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة. نعم.
قال والتابعون أفضل من تابع التابعين لكن هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموع أو الأفراد محل بحث والأول قول ابن عبد البر والثاني قول الجمهور.
أما في التابعين وتابع التابعين فالأفضلية باعتبار الجنس لا باعتبار الأحاد فليس كل واحد من التابعين أفضل من كل واحد من تابعي التابعين. أما بين الصحابة وبين التابعين بين الصحابة وبين سائر الأمة فإنه لا مقارنة في الأساس بين الصحابي وبين أحد من التابعين بل الصحابة أفضل باعتبار الجنس وأفضل باعتبار الآحاد أفضل باعتبار الجنس وأفضل باعتبار الآحاد كما قال أئمة السنة في ذلك. هذا أحمد رحمه الله تعالى يقول في أصول السنة أدناهم صحبة خير من الإيه من القرن الذي أسبق ولو أتى بجميع الأعمال أو كما قال رحمه الله يقول ولو أتى بجميع الأعمال والاتفاقهم على أن معاوية رضي الله عنه أفضل من عمر بن عبد العزيز مع اشتهار عدل عمر وأنه من كبار أئمة التابعين ومع ذلك لما سئل أحمد كما جاء في طبقات الحنابلة عن هارون الحمال وكذا لما قيل إن رجلا يفضل عمر ابن عبد العزيز على معاوية فقال ذاك رجل سوء وقال لا تكلم ولا تؤكل هذا في تفضيل من؟ في تفضيل عمر بن عبد العزيز على معاوية رضي الله عنه، وكما اتفق على ذلك كلمة السلف كابن المبارك رحمه الله وأحمد رحمه الله وأيوب رحمه الله، وهكذا اتفقت كلمة السلف على أن معاوية رضي الله عنه أفضل لحيثية الصحبة، لحيثية الصحبة. ولهذا نقول الصحبة لا يعدلها شيء أبدا، يعدلها شيء أبدا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الصحابة قال في من أسلم بعد: لو والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة. فإذا كان جبل أحد من الصحابي الذي أسلم بعد الفتح لا يبلغ مد الصحابي ولا نصفه الذي أسلم قبل، فما بالك وهم وأولاء صحابة، فما بالك بالمقارنة بين الصحابة وبين التابعين؟ فلا مقارنة، إنما في التابعين وتابعي التابعين قد يكون الرجل من تابعي التابعين أفضل من الرجل من التابعين. فالتفضيل هنا يكون باعتبار الجنس لا باعتبار ماذا؟ لا باعتبار الأحاد. فهناك تفضيل باعتبار جنس وأحاد، وهذا في الصحابة، وتفضيل باعتبار جنس لا باعتبار أحاد كما في غير الصحابة. نعم 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 يقول عائشة. نعم، وهل سميت الجمل إلا بجمل عائشة؟ نعم.
والظاهر أن من قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمانه بأمره أو أنفق شيئا من ماله بسببه لا يعدله في الفضل أحد بعده كائنا من كان.
يقول والظاهر،
والظاهر أن من قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمانه بأمره أو أنفق شيئا من ماله بسببه لا يعدله في الفضل أحد بعده كائنا من كان. وأما من لم يقع له ذلك فهو محل البحث.
ليس محل بحث ولا شيء، الصحابي ليس محل بحث، الصحابي أفضل من يأتي بعده. نعم، ولو أتى بكل العمل كما قال أئمة السنة أحمد بن مبارك. نعم.
واستدل ابن عبد البر بحديث أمتي مثل
بل
المطر.
ماذا قال ابن المبارك في عمر بن عزيز ومعاوية؟ يصل الأمر إلى إخواني غبار غبار غبار، هذه من باب المبالغة، يعني اقطع الطمع في المقارنة بين الصحابي وغيره. وإن كان بعض الفضلاء كالعلامة العثيمين رحمة الله عليه يقول يعني أنه يمكن أن يقع فضل في بعض من يأتي من بعدهم يعني من التابعين ويكون أفضل من لا من جهة الصحبة بل من غيره، وهذا القول لا دليل عليه. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه في المناهج بأن الجماهير على أن الصحابة لا يعدلون بشيء، يقول وذهب بعضهم ونقل القاضي عياض الخلاف، والقاضي عياض من المتأخرين الذين لا يعتبر بنقلين في هذا الخلاف، بل المتوارث في الأمة وأكابرها كأئمة السنة أحمد المبارك وغيره عدم الخلاف في ذلك، وأن الصحابي لا يعدل بأحد. نعم.
واستدل نعم. ابن عبد البر
نعم يشهدون ولا يستشهدون، دليل على رقة الدين، يعني يسارعون لا يبالون بها. نعم. أما من سبق إلى الشهادة الحديث الآخر يسبق الشهادة أي لأداء الحق، لأن الحق لا يعرف إلا من قبلهم فيعطونها إحقاق للحق، أما هؤلاء يتهاونون بها. نعم.
واستدل ابن عبد البر بحديث أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، وهو حديث حسن له طرق قد يرتقي بها إلى الصحة. وروى أبو داود والترمذي من حديث أبي ثعلبة رفعه: يأتي أيام للعامل فيهن أجر 50.
لكن هذا يعارض الحديث الصحيح، خير الناس ماذا؟ قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أما مسألة الخيرية نسبية كما قلنا. نعم، يعني باعتبار الأعمش في نعم الله أكبر نعم
قيل منهم أو منا قال بل منكم وهو شاهد لحديث مثل مثل أمتي مثل المطر واحتج ابن عبد البر أيضا بحديث عمر رفعه أفضل الخلق إيمانا قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروني أخرجه الطيالسي وغيره
وهذا أيضا الحديث الذي يستدلنا به وهو يأتي أيام العام فينا 50 هذا أيضا فيه ضعف وإن كان البعض حسنا لكن لا يقوى حتى مع صحتي على معارضة ما جاء في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا أن يكون الرجل في هذا الزمان أفضل من الصحابي 50 صحابي قيل يأتي أيام للعامل فينا أجر 50 قيل منهم أو منا قال بل منكم أجر 50 وإن كان عند من يصح هذا بيقول هذا فضل خاص والفضل الخاص لا يقضى على الفضل ماذا على الفضل العام لأن يعني كل أحدهم في هذا لكن نقول لا الفضل العام ولا الفضل الخاص كما قال أحمد رحمه الله تعالى ولو أتى بجميع الأعمال ولو أتى بجميع الأعمال فهذا الحديث فيه ضعف ومعناه يخالفه الحديث الصحيحة الواردة في الصحيح أن الصحابة لا يعدلهم أحد لو أنفق أحدكم مثل أحد ذابا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من باب التعليل أيضا علة عظيمة وهي أن هذا التفاضل إنما لا يكون باعتبار كثرة وعدد إنما يكون باعتبار ما في القلوب من إيمان وعظمة إيمان وهذا من يطلع عليه ولهذا حتى القائل بمثل هذا لا يمكن أن يعين لنا رجلا واحدا أنه أفضل من الصحابة إنما يمكن أن يقول قاعدة عامة بأن الفضل الخاص قد يثبت لبعضهم وكذا ولا يقضى على الفضل العام قد يقول يوجد في هؤلاء من قد يكون أفضل من الصحابة لا باعتبار صحبة بل باعتبار آخر طب سمي لنا طب عين لنا ما أحد قال من أهل العلم مثل أحمد بن حنبل أفضل من كذا مثل ابن المبارك أفضل من كذا قرأتم أنتم يا إخوان تعيين أحد أو الكلام العام اللي هو أنه قد يوجد فلا يعارض هذا ما ثبت عند أهل العلم في باب الفضائل حتى بين الصحابة من قال من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار في عمر بن عبد العزيز ومعاوية هذا لا تكلمه لا تؤكله لا تشاربه وحنا نجيب من بقى عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه فإذا ومعاوية بين عمر وبين معاوية الذي يفضله كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وعن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا نعم نعم من القرطبي في المفهم رضى عبد البر بس أيضا في النهاية جعل المسألة فضل خاص عام يعني لم يقطع في الأول ماشي هات اقرأ اقرأ
قال القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم وقد أخذ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى من هذا الحديث ومن قوله إن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن أجر 50 منكم أنه يكون في من أن يكون في من يأتي بعد الصحابة رضي الله عنهم أن يكون أفضل ممن كان في جملة الصحابة رضي الله عنهم وذهب معظم العلماء رحمهم الله
مثل من مثل من هذه أمور ما يمكن معرفتها أنها تعتمد كما يقول شيخ الإسلام على ما في القلب من إيمان وهذا من الذي يطلع عليه ده يعني على القول بهذا نعم
وذهب معظم العلماء
وإنما عند الصحابة ليس عند غيرهم أبدا كما قال ابن مسعود هم أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما وماذا عسى أن تفضل أنت بالكثرة هذا أنفق هذا فعل إذا كان النبي ألغى الكثرة بين الصحابة بعضهم ببعض، فكيف بمن بعده؟ لأنه ماذا عسى أن تفضل أنت؟ تفضل باعتبار إيه؟ كثرة جهاد كما قال زهران، جهاد صلاح الدين أفضل من جهاد خالد بن الوليد. شوف الجرأة، شوف الجرأة. مشكلة في الكاميرا ديت والسماعات دي، مشكلة دي والله يا أخواني والله مشكلة. طب أنت قلت هذا الكلام تبعا لمن؟ طب أنا بتكلم بقول قال أحمد، قال ابن المبارك، قال أيوب، قال السلف. طيب أنت تقول من؟ كيف تجرؤ أن تقول جهاد صلاح الدين الأيوبي أفضل من جهاد من خالد بن الوليد؟ كيف هذا أصلا؟ كيف هذا؟ والله يا أخواني هؤلاء ما أدري تعلموا فين ولا قرروا إيه؟ ما هو نفس المنطق، هو صلاح الدين جهاده أفضل من خالد، هو العزل بغير مكفر ولا أبالي بإجماعات، لأن آل سعود وهم تنازعوا عادل السيد وزهران أيهما الأسبق في الاستدلال بشبهة آل سعودي، لأنها هي الشبهة المفحمة، فهم اختلفوا فيما بينهما من الذي اخترعها أولا، فيدعي زهران أنه الأول ويدعي عادل السيد أنه لا، وهكذا. جرأة، جرأة واقتحام لهذه المسائل بلا علم بلا دراية، فيقول فعل صلاح الدين فيهم ما كذا وكذا وكذا. جهاد صلاح الدين يفوق جهاد خالد بن الوليد سيف الله المسلول، لا يفضل أحد الصحابة علما وعملا وإيمانا وتقوى، فهم أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما. ولهذا في العلم ماذا يقول ابن رجب الحافظ في رسالة فضل علم السلف على الخلف؟ يقول الصحابة أقل الأمة كلاما، لأن ليس هناك رابط بين كثرة الكلام والرواية والكتب وبين العلم الذي هو نور يقذفه الله في القلب. ولهذا قال ابن عباس للخوارج ماذا؟ لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد. لا يمكن يكون صحابي هنا خارجي يعني، إلا على قول المشايخ الثورات، خمسة من الصحابة وأربعة آلاف تابعي على منهج الخوارج. نعم. فيقول
قال وذهب معظم العلماء رحمهم الله إلى خلاف هذا، وأن من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه ولو مرة من عمره أفضل من كل من يأتي بعده، وأن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل، وهو الحق الذي لا ينبغي أن يصار لغيره لأمور. أولها مزية الصحبة ومشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر
وذكر أوجها كثيرة هذه من جهة الصحبة، لكن قالها في النهاية اللي هو الحديث بقى تأويل الأحاديث مع صحته.
قال وأما قوله للعامل فيهن أجر خمسين منكم فلا حجة فيه، لأن ذلك إن صح إنما هو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه قد قال في آخره لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون، ولا بعد في أن يكون في بعض الأعمال لغيرهم من الأجور أكثر مما لهم فيه، ولا تلزم منه الفضيلة المطلقة.
أيوة، هذا هو الضعف في توجيه كلامي رحمه الله تعالى. كلامه السابق قوي أن الصحبة ما يعدلها شيء أبدا، فمن هذا الوجه لا يعدلها شيء، لكن من وجه آخر يقول بأن هذه في باب الأمر معروف أن منكر وكذا، أنهم قد يفضلون لأنهم لا يجدون أعوانا على ذلك، بينما الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجدون أعوانا على ذلك، وهذا ضعيف. فلا أحد يفضل في الأمر بعرف من المنكر، ولا أحد يفضل في الجهاد، ولا أحد يفضل في النفقة، ولو لم ينفق الصحابي إلا حفنة، لأن النبي قال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. فمن أين تأتي كثرة الأجور إذن؟ فنقول هذا الحديث لا يصلح أساسا لمعارضة الأحاديث الصحيحة مع ضعفه، مع على القول بصحته فكيف مع ضعفه. نعم.
كلام ابن رجب في فضل علم
نعم.
السلف. كلام ابن رجب في فضل علم السلف.
نعم. ما يبقى أنت يا أحمد ما انتبهت المبحث من أوله. إحنا نقول من السهل جدا أنك تقول مسألة الفضل الخاص لا يخضع الفضل العام. هو هذا اللي يريد القرطبي أن يقوله. كيف أجر زائد؟ ما هو هذا؟ اقرأ 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 ها؟ لا اقرأ اقرأ بس آخر عبارة ها 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 مطلقة مطلق أكمل يا أحمد. طيب اللي هي المطلق يعني يقصد من جهة الصحبة فضيلة المطلق لكن الفضيلة الخاصة تثبت. آه ما هو فضيلة خاصة ما هو فضيلة خاصة طبعا أجر أعظم من أجر الصحابي في هذه يبقى فضيلته الخاص لكن لا يقضى على الفضل العام. اللي هي قاعدة إيه الفضل الخاص لا يقضى على الفضل العام. دي القاعدة معنى مضطردة في أبواب كثيرة بين الصحابة أمين الأم لبعثنا معكم أمينا. طيب لا يقضي الفضل الخاص على الفضل العام في فضيلة عمر أبي بكر رضي الله عنه وهكذا. فهو القرطبي خلص إلى إنه مع صحة هذا الحديث هيكون هذا في إيه في أن البعض يحصل له الأجر في ذلك الذي لا يعارض الفضل ماذا العام. يعني إذن يستوجب هذا فضلا خاص. وده أصل البحث أصل البحث اللي احنا بننافح عنه قولي الآن اللي بنقوله عن السلف اللي هو قول السلف الفضل الخاص لا يثبت لأحد في الأمة على أحد من الصحابة. إنما من السهل نقولها من الأول وخاص احنا بنناحي ليه بقى واحنا بنجهد أنفسنا ليه. إنما هو الإجهاد في إيه في أننا نثبت أن الصحابة أفضل ممن بعدهم فضلا عاما وخاصا باعتبار جنس وباعتبار أحد. وإن ما في عمل يفوق عمل أحد من الصحابة هذا الذي صرح به أحمد يقول رحمه الله تعالى أدناهم صحبة خير متى ولو أتى بجميع الأعمال لو أتى بجميع الأعمال. فهذا الفضل الخاص الفضل الخاص هذا بما يثبت بما يثبت يثبت بكثرة عمل هؤلاء الصحبة أسبق ولو قل في الصورة عملهم لكنهم يعظمون ببر القلوب وما عندهم من الإيمان العظيم الذي يجعل حبتهم أعظم من الجبال. ولهذا النبي لما قال للصحابي نفسه لو أنفق عدو مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة أحد من نصيفه لا الجبل هو الحد المحدود الذي لا يكون أكثر منه ولا المد والنصيف والحد الأقل الذي لا يكون أقل منه. يعني معناه حتى لو أنفق حبة وأنت أنفقت أعظم من جبل أحد هذا لا يحصل مفاضلة. هذا بين الصحابة الذين أسلموا بعد الفتح وبين الذين أسلموا قبل فما بالك بمن أتى بعد عصر الصحابة رضوان الله عليهم. إذن لا نرى لا نرى قاعدة الفضل الخاص معمولا بها في هذا. ومثل هذا الحديث لا يصلح مقاوما للأحاديث الكثيرة التي نص الله عز وجل عليها في كتابه ونص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وذكر أئمة السنة رحمهم الله تعالى. نعم نقول هذا نعم نقول هذا لا يقتضي فضلا عاما وخاصا إنما مذكور لفضيلة من يأتي بعد فقط فضيلة في نفسه. نعم نعم اقرأ هذا يا أحمد كلام شيخ الإسلام. نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما قوله له لهم أجر خمسين منكم لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا، فهذا صحيح إذا عمل الواحد من المتأخرين مثل عمل عمله بعض المتقدمين كان له أجر خمسين، لكن لا يتصور أن بعض المتأخرين يعمل مثل عمل بعض أكابر السابقين كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإنهما بقي يبعث نبي مثل محمد صلى الله عليه وسلم يعمل معه مثلما عملوا مع محمد صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا لو عمل، يا شيخ سيقول ها أعد هذا لو
قال لكن لكن لا يتصور أن بعض المتأخرين يعمل مثل عمل بعض أكابر السابقين كأبي بكر وعمر، فإنهما بقي يبعث نبي مثل محمد صلى الله عليه وسلم يعمل معه مثلما عملوا مع محمد صلى الله عليه وسلم. وأما قوله أمتي كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره، مع أن فيه لينا، فمعناه في المتأخرين من يشبه المتقدمين ويقاربهم حتى يبقى لقوة المشابهة والمقارنة لا يدري الذي ينظر إليه أهذا خير أم هذا، وإن كان أحدهما في نفس الأمر خيرا فهذا فيه بشرى للمتأخرين بأن فيهم من يقارب السابقين، كما جاء في الحديث الآخر: خير أمتي أولها وآخرها.
أحمد أشوف هذا فيه بشرى، هذا حاصل فيه بشرى لبعض المتأخرين في من يشبه المتقدمين. ها قال أعد:
فهذا فيه بشرى للمتأخرين بأن فيهم من يقارب السابقين،
من يقارب
كما جاء في الحديث الآخر: خير أمتي أولها وآخرها. وبين ذلك ثبج أو عوج: وددت أني رأيت إخواني قالوا: أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي. قال: هو تفضيل للصحابة، فإن لهم خصوصية الصحبة التي هي أكمل من مجرد الأخوة. وكذلك قوله: أي الناس أعجب إيمانا، إلى قوله: قوم يأتون بعدي يؤمنون بالورق المعلق، هو يدل على أن إيمانهم عجب أعجب من إيمان غيرهم، ولا يدل على أنهم أفضل.
تمام، تبهتم؟ عجب نعم، بيان خيرية نعم مع صحة هذا الحديث، لكن ليس فيها نص أنه هذا يكون أفضل من سبق. نعم عجب. نعم
قال: فإن في الحديث أنهم ذكروا الملائكة والأنبياء، ومعلوم أن الأنبياء أفضل من هؤلاء الذين يؤمنون بالورق المعلق، ونظيره كون الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء، فإنه لا يدل على أنهم بعد الدخول يكونون أرفع مرتبة من جميع الأغنياء، وإنما سبقوا لسلامتهم من الحساب. وهذا باب التفضيل بين الأنواع في الأعيان والأعمال والصفات أو بين أشخاص النوع باب عظيم يغلط فيه خلق كثير، والله يهدينا سواء الصراط. انتهى.
نعم نعم آخر عبارة: لكن تكثير آخر سطرين. نعم نعم. ماله 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 يستشكي بأويس؟ أويس ما في إشكالية، نص أويس القرن فيه فضيلة أويس بس، وحتى لو طلب الدعاء هذا لبيان الفضيلة، حتى لو طلب عمر أمر عمر يطلب الدعاء هذا لبيان فضيلته، ليس لأنه أفضل من عمر. هنا
واحتج ابن عبد البر أيضا بحديث عمر رفعه أفضل الخلق إيمانا قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروني، أخرجه الطيالسي وغيره لكن إسناده ضعيف فلا حجة فيه. وروى أحمد والطبراني والدارمي من حديث أبي جمعة قال قال أبو عبيدة يا رسول الله أحد خير منا، أسلمنا معك وجاهدنا معك. قال قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. قال وإسناده حسن وقد صححه الحاكم. واحتج أيضا بأن السبب في كون القرون الأولى خير القرون أنهم كانوا غرباء في إيمانهم لكثرة الكفار حينئذ وصبرهم على أذاهم وتمسكهم بدينهم. قال وكذلك أواخرهم إذا أقاموا الدين وتمسكوا به وصبروا على الطاعة عند ظهور المعاصي والفتن كانوا أيضا عند ذلك غرباء، وزكت أعمالهم في ذلك الزمان كما زكت أعمال أولئك. ويشهد له ما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقد تعقب ابن عبد البر رحمه الله بأن مقتضى كلامه أن يكون في من يأتي بعد الصحابة من يكون أفضل من بعض الصحابة، وبذلك صرح القرطبي. لكن كلام ابن عبد البر ليس على الإطلاق في حق جميع الصحابة، فإنه صرح في كلامه باستثناء أهل بدر والحديبية منهم، والذي ذهب إليه الجمهور أن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل لمشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما من اتفق له الذب عنه والسبق إليه بالهجرة أو النصرة وضبط الشرع المتلقى عنه وتبليغه لمن بعده فإنه لا يعدله أحد ممن يأتي بعده، لأنه عمل بها من بعده فظهر فضلهم. ومحل النزاع يتمحض في من لم يحصل له إلا مجرد المشاهدة كما تقدم، فإن جمع بين مختلف الأحاديث المذكورة كان متجها على أن حديث للعامل أجر 50 منكم لا يدل على أفضلية غير الصحابة، لأن مجرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة، وأيضا فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في هذا العمل. فأما ما فاز به من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم من زيادة فضيلة المشاهدة فلا يعدله فيها أحد، فبهذا الطريق يمكن تأويل الأحاديث المتقدمة.
يعني هذا غاية ما يمكن أن يقال لي مسألة أنه قد يزيد في أجر عمله من هذا الجهة، وليست زيادة الأجر تدل على ماذا؟ على زيادة الفاضل وأنه أفضل. هذا ومع ذلك نقول بأن ظاهر هذا الكلام في زيادة الأجر مردود بالسنة الصحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنفق في الصحابة لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيفه، فماذا عسى أن يكون زيادة الأجر؟ والغربة التي تكون في آخر الزمان سبق مثلها في أول الزمان، حديث أبو هريرة بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، غربة بين جاهلية كانت في الأول ثم عاد الأمر إلى جاهلية، فالغربة حاصلة هنا وحصلة هنا، وليس أنه لم يكن غربة في أول الإسلام ثم حصلت في آخر الزمان فقط، إنما بدأ الإسلام غريبا وسعيد غريبا، ثم إن الصحابة مع غربتهم تركوا أموالهم وديارهم وكذا وخرجوا، والأنصار تبوأوا الدار والإيمان، وكل ترك أهله وعاد أهله، لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبناءهم، فماذا عسى أن يحصل من هذا القبيل؟ فمثل هذا الحديث لا نوقف أمام الأحاديث الصحيحة بل والآيات، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، قول النبي لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيفة إلى غير ذلك من هذه النصوص التي تدل على أن الصحابة في كل باب من الأبواب، في باب العلم، في باب العمل، في باب غربة، في باب جهاد، في باب نفقة، في باب لا يعدلهم أحد من الناس. فهذه الأحاديث لو صحت دلت على فضيلة، لكن وانتبهوا يا أخوان، تخيلوا يعني من الأجر الذي في هذا الحديث أن الواحد له أجر الخمسون من الصحابة وليس أجر الواحد من الصحابة، الخمسون. فمن ذا الذي يمكن أن يفعل هذا الفعل الذي يفوق به خمسين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خمسين من أصحاب رسول الله، ليس صحابي واحد، خمسين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم، لابد أن زيادة الفضل، بس يكون فضل خاص خاص. موزية الأجر نتيجة إيه؟ الأجر يزيد. لماذا يزيد الأجر؟ أجري أزيد من أجرك وأنت أفضل مني في هذا الباب، الباب الخاص. كيف يكون هذا؟ أنا أكثر منك أجرا وأنت أكثر مني فضلا في الباب الخاص، لكن ممكن في الفضل العام أنت أفضل مني، وإن كنت أنا في هذا الباب أكثر أجرا منك. فلهذا نقول ظاهر الحديث ماذا؟ أن الواحد في هذا العمل يكون أجره كأجر الخمسين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم عاشوا الغربة. نعم نعم، لكن جلسة جهلية عامة، ليست جهلية عامة، جهلية في آخر الزمان، ليست جهلية عامة، إنما جهلية خاصة في غربة الدين. إنما الجهلية العامة انتهت بأصحاب رسول الله بالإسلام، انتهت لقول النبي حسب معاوية في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. نعم نعم كذلك. نعم هذا وجه أيضا، أن المقتدين بالصحابة في ميزان الصحابة. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، يحتمل شيئين: أحدهما أنه في أمكنة وأزمنة يعود غريبا بينهم ثم يظهر كما كان في أول الأمر غريبا ثم ظهر، ولهذا قال: سيعود غريبا كما بدأ، وهو لما بدأ كان غريبا لا يعرف ثم ظهر وعرف، فكذلك يعود حتى لا يعرف ثم يظهر ويعرف، فيقل من يعرفه في أثناء الأمر كما كان من يعرفه أولا. ويحتمل أنه في آخر الدنيا لا يبقى مسلما إلا قليل، وهذا إنما يكون بعد الدجال ويأجوج ومأجوج عند قرب الساعة، وحينئذ يبعث الله ريحا تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ثم تقوم القيامة. وأما قبل ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وهذا الحديث في الصحيحين ومثله من عدة أوجه، فقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة ممتنعة من أمته على الحق أعزاء، لا يضرهم المخالف ولا خلاف الخاذل. فأما بقاء الإسلام غريبا ذليلا في الأرض كلها قبل الساعة فلا يكون هذا. وقوله صلى الله عليه وسلم: كما بدأ، أعظم ما تكون غربته إذا ارتد الداخلون فيه عنه. وقد قال تعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فهؤلاء يقيمونه إذا ارتد عنه أولئك. وكذلك بدأ غريبا ولم يزل يقوى حتى انتشر، فهكذا يتغرب في كثير من الأمكنة والأزمنة ثم يظهر حتى يقيمه الله عز وجل، كما كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما ولي قد تغرب كثير من الإسلام على كثير من الناس، حتى كان منهم من لا يعرف تحريم الخمر، فأظهر الله عز وجل به في الإسلام ما كان غريبا. وفي السنن إن الله
يبعث، وقد يكون غريبا في بعض الأمكنة دون بعض، في بعض الأزمنة دون بعض. ولهذا وارد يا أخواني أن يكون الجهل ينتشر في بعض الأزمنة لقلة العلماء، ثم تكون البلد التي فيها الجهل منتشرا في زمان آخر تكون السنة فيها قوية، فالعالم يحيي له بالأرض. فإذا لم يوجد في الأرض عالم، عاش الناس جاهلية نسبية، فإذا جاء العالم أحيا الله به الأرض، ولهذا فسر السلف قول الله عز وجل أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أنها بموت العلماء. نعم.
وفي السنن إن الله يبعث لهذه الأمة في رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، والتجديد إنما يكون بعد الدروس، وذاك هو غربة الإسلام، وقد تكون الغربة في بعض شرائعه، وقد يكون ذلك في بعض الأمكنة، ففي كثير من الأمكنة يخفى عليهم من شرائعه ما يصير غريبا بينهم لا يعرفه منهم إلا الواحد بعد الواحد.
إيه نعم.
ومع هذا فطوبى لمن تمسك بتلك الشريعة كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن إظهاره والأمر به والإنكار على من خالفه هي بحسب القوة والأعوان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. والمقصود أن للصحابة رضي الله عنهم أجمعين من الفضائل ما ليس لمن بعدهم، وأهل السنة والجماعة وأهل السنة يقولون إن أهل الجنة ليس من شرطهم سلامتهم عن الخطأ بل ولا عن الذنب، بل يجوز أن يذنب الرجل منهم ذنبا صغيرا أو كبيرا ويتوب منه، وهذا متفق عليه بين المسلمين.
إذا كان هذا في الأنبياء أنهم ليسوا معصومين من صغائر الذنوب غير المزرية، فكيف بالصحابة؟ نعم.
ولو لم يتب منه فالصغائر تمحى باجتناب الكبائر عند جماهيرهم، وعند الأكثرين منهم أن الكبائر تمحى بالحسنات التي هي أعظم منها وبالمصائب المكفرة وغير ذلك. وإذا كان هذا أصلهم فيقولون ما ذكر عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من السيئات كثير منه كذب، وكثير منه كانوا مجتهدين فيه، ولكن لا يعرف كثير من الناس وجه اجتهادهم، وما قدر أنه كان فيه ذنب من الذنوب لهم فهو مغفور لهم، إما بتوبة وإما بحسنات ماحية وإما بمصائب مكفرة وإما بغير ذلك، فإنه قد قام الدليل الذي يجب القول بموجبه أنهم من أهل الجنة، فامتنع أن يفعلوا ما يوجب النار لا محالة، وإذا لم يمت أحدهم على موجب النار لم يقدح ما سوى ذلك في استحقاقهم للجنة. ونحن قد علمنا أنهم من أهل الجنة ولو لم يعلم أن أولئك المعينين في الجنة.
يقول فإنه قد قام الدليل الذي يجب القول بموجبه أنهم من أهل الجنة، فامتنع أن يفعلوا ما يوجب النار لا محالة، وإذا لم يمت أحدهم على موجب النار لم يقدح ما سوى ذلك في استحقاقهم للجنة، ولهذا وعدهم الله بالحسنى. قالوا كله وعد الله الحسنى، لكن هل نعين أعيان الصحابة أنهم في الجنة؟ نقول كل الصحابة جنة بعينهم، أو أنهم يتبعون القاعدة العامة أيضا أننا نفرق بين النوع وبين المعين، والمعين نقتصر فيه على النص، هذا هو الأقرب أننا نقتصر فيه على النص. نعم.
ونحن قد علمنا أنهم من أهل الجنة ولو لم يعلم أن أولئك المعينين،
وإلا لما كان هناك فرق بين من عين ومن لم يعين. قال يا رسول الله اجعلني منهم، قال أنت منهم. قال يا رسول الله اجعلني منهم، قال سبقك بعكاش. وقول النبي لا يلج النار أحد بيع تحت الشجر. فلو كان الجميع في الجنة بأعينهم نعينهم جميعا في الجنة لما كان فضل بين من عين وبين من لم يعين، إلا يعني القطع والجزم لبيان يعني فضيلة الذكر. لكن الذي يظهر أنه لا يعين أحد، لماذا؟ لأنه قد يظهر لك أن هذا صحابي ولا يكون كذلك مثلا، الله أعلم بما في القلوب. نعم. فكثير من الناس أو إن بعضهم قد يشتبه. نعم. نعم.
ونحن قد علمنا أنه
بدر فقد غفرت لك. نعم. حسن البدر قد يكون بهذا، التوبة يمحى الذنب بها، وليس فقط التوبة، التوبة حسنات الكبيرة المصائب والبلايا. نعم. نعم. التوبة سبب في محو الذنب، لكن ليست هي كل سبب، دلت الأدلة كلها، اجمع الأدلة تجدها. نعم.
ونحن قد علمنا أنهم من أهل الجنة ولو لم يعلم أن أولئك المعينين في الجنة لم يجز لنا أن نقدح في استحقاقهم للجنة بأمور لا نعلم أنها توجب النار.
انتبهتم؟ أعد. ونحن قد علمنا.
ونحن قد علمنا أنهم من أهل الجنة ولو لم يعلم أن أولئك المعينين في الجنة لم يجز لنا.
يبقى هنا التعيين، التعيين يحتاج إلى نص. نعم.
لم يجز لنا أن نقدح في استحقاقهم للجنة بأمور لا نعلم أنها توجب النار، فإن هذا لا يجوز في أحد المؤمنين الذين لم يعلم أنهم يدخلون الجنة، وليس لنا أن نشهد لأحد منهم بالنار لأمور محتملة لا تدل على ذلك، فكيف يجوز ذلك في خيار المؤمنين؟
نعم.
والعلم بتفاصيل أحوال كل واحد منهم باطنا وظاهرا وحسناته وسيئاته واجتهاداته أمر يتعذر علينا معرفته، فكان كلامنا في ذلك كلاما فيما لا نعلمه، والكلام بلا علم حرام لو لم يكن فيه هوى ومعارضة الحق المعلوم، فكيف إذا كان كثير من الخوض في ذلك أو أكثره كلاما بلا علم وهذا حرام؟ فلهذا كان الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين خيرا من الخوض في ذلك بغير علم بحقيقة الأحوال، إذ كان كثير من الخوض في ذلك أو أكثره كلاما بلا علم وهذا حرام لو لم يكن فيه هوى ومعارضة الحق المعلوم، فكيف إذا كان كلاما لهوى يطلب فيه دفع الحق المعلوم؟
وليس يخالف الإمساك عما شجر بين الصحابة أن نشهد بأن علي رضي الله عنه كان الأقرب إلى الحق، لا يخالف هذا، ولا يخالف هذا أن نذكر القدر الذي وردت به السنة في هذا الخلاف، ولا يخالف هذا أيضا أن نذكر الرد على أهل البدع إذا ما طعنوا في الصحابة في الوقائع هذه، أن نرد على وقائعهم عند الحاجة. أما أن نصعد المنابر ونبسط القول فيما جرى بينهم فليس هذا من عادة السلف. تابعوا يا أخوان، اليوم خطبة الجمعة اليوم ماذا؟ إنما يذكر ما جرى بين علي وبين الصحابة من مقتل عثمان وما بعده، فاليوم خطبة مقتل عثمان، والخطبة القادمة ما جرى من علي رضي الله عنه ومعاوية، والخطبة اللي بعدها ما جرى من الحسن وكذا، والخطبة اللي بعدها ما جرى من كل هذا. لا ينبغي، وليس هذا من مسلك السلف، ليس هذا من مسلك السلف الصالح، مثل ما فعل طارق السويدان ومثل أحداث النهاية، لأن الأشياء دي الناس تحب القصص، فطبعا اللي يريد ومحمد حسان وكذا اللي يريد مثل هذه أن يستجلب كثرة المستمعين عليه بموضوعات، واحد طعن في الحكام وذكر المثالب، اثنين إظهار المسكنة للشعوب، ثلاثة القصص، شوف القصصين، ومن ذلك ما ورد من خلاف بين الصحابة وكذا في هذا الباب. فالشاهد أن مسلك السلف هو ترك الخوض في هذا، إلا بالقدر الذي تدفع به شبهة وترد به باطلا، فتذكر من الوقائع الثابتة الصحيحة ما ترد به هذا الافتراء بس فقط. ثم فرق آخر ليس من الخوض في الصحابة أيضا فيما شجر، تحقيق البحث كطلاب علم فيما جرى بينهم من جهة ثبوت وقائع أو عدم ثبوتها، والثابت من جهة تحليل الوقائع بما يحفظ الصدور والقلوب، فإن الحديثة قد تصح فكيف تأويلها؟ مثل الكتاب الماتع في هذا، كتاب ابن العربي رحمه الله تعالى، العواصم القازم، فقد ذكر فيه أوجها طيبة جدا تثلج الصدور في هذا. فمسألة البحث شيء، ومسألة تصدير ذلك لعموم الناس على المنابر شيء آخر. نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار.
يعني هذا في خطورة القول عليه بالعلم ولو أصبت، إن قلت عليه بالعلم ولو أصبت، فكيف إذا كنت مخطئا؟ نعم.
فإذا كان هذا في قضاء بين اثنين في قليل المال أو كثيره، فكيف القضاء بين الصحابة رضي الله عنهم الله أجمعين أكبر. في أمور كثيرة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إذا كان هذا القاضي ليقضي بلا علم ولو أصاب في النار، وهذا يكون في قليل المال وكثير، إذا كان بين اثنين، فكيف بالقضاء بين الصحابة في أمور كثيرة، وتضلل هذا وتصوب هذا و تكون في صف هذا وتطعن في ذاك، مثل ما فعل سيد قطب عليه من الله ما يستحق، ومثل من أثنوا على سيد قطب وأخفوا جريمته وغلفوها، فتحول هذا الرجل من طاعن في الصحابة والأنبياء إلى شهيد. نعم.
فمن تكلم في هذا الباب
ولو يتكلم بهذا الإخوان، هذا طبيعي، يتعصبون لشيخهم، لإمامهم، لمؤسسهم، من المؤسسين. أما يتكلم فهذا من ينتسب إلى السلف فلا والله ما عرف عن السلفية شيئا. نعم.
فمن تكلم في هذا الباب بجهل أو بخلاف ما يعلم كان مستوجبا للوعيد، ولو تكلم بحق لقصد الهوى لا لوجه الله تعالى أو يعارض به حقا آخر لكان أيضا مستوجبا للذم والعقاب.
سبحان الله يا أخوان، سبحان الله. طبعا هذا عام ليس في الصحابة فقط. أعد يا أحمد. فمن تكلم
في هذا الباب بجهل أو بخلاف ما يعلم،
طبعا كل باب يأخذ نفس الحكم. ها.
فمن تكلم في هذا الباب بجهل أو بخلاف ما يعلم كان مستوجبا للوعيد.
أي واحد تكلم في باب بجهل أو بدون علم هذا يستحق الوعيد. انظر بقى إلى المسألة الثانية، انظر إلى المسألة الثانية، الوصف الثاني إبراهيم يا سعد، شوف الوصف الثاني بقى. ولو تكلم
بحق لقصد الهوى لا
لحق. ولو تكلم بحق، قال الله، قال رسوله، قال السلف. لو تكلم بحق لقصد الهوى لا لوجه الله، لأن الحق ينصرني أنا في هذا الموضع، لأن الحق يرفعني أنا في هذا الموضع، لأن الحق يسقط فلانا من أجل إسقاطه وإن كان من الفضلاء لا لوجه الله، فإن كثيرا كما قال ابن عبد الوهاب، فإن كثيرا ممن يدعو إلى نفسه وإن كان تحت ثوب ماذا؟ إظهار منهج السلف، أو يعارض به حقا آخر لكان أيضا مستوجبا للذم والعقاب. إنما لتكون كلمة الله العليا وغاية ما عند هذا صاحب هذا الوصف، ما عند صاحب هذا الوصف، وهو قاتل المشركين مع المسلمين، لكن قاتل ليقال شجاع، قاتل من أجل مغنم، قاتل من أجل كذا، كل هذا مردود عليه. وإنما من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فمثل القائم على منبره بالسلفية ولا يبتغي بذلك وجه الله، مثل القائم في ساحات الوغى لا لتكون كلمة الله العليا، بل من أجل مغنم أو ثناء ناس أو كذا، وكن على ذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ماذا؟ ثلاثة. نعم.
ومن علم ما دل عليه القرآن والسنة من الثناء على القوم ورضا الله عنهم واستحقاقهم الجنة وأنهم خير هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، لم يعارض هذا المتيقن المعلوم بأمور مشتبهة، منها ما لا يعلم صحته، ومنها ما يتبين كذبه، ومنها ما لا يعلم كيف وقع، ومنها ما يعلم عذر القوم فيه، ومنها ما يعلم توبتهم منه، ومنها ما يعلم أن لهم من الحسنات ما يغمره، فمن سلك سبيل أهل السنة استقام قوله وكان من أهل الحق والاستقامة والاعتدال، وإلا حصل في جهل ونقص وتناقض حال كهؤلاء الروافض الضلال.
قاعدة يا سليمان، سليمان بوركينا. فمن سلك سبيل أهل السنة، فمن سلك سبيل أهل السنة، ها هذا فعل الشرط جوابه استقام قوله، استقام قوله، لأن سبيل أهل السنة هو سبيل المؤمنين وهو الصراط المستقيم الذي يجب اتباعه. استقام قوله وكان من أهل الحق والاستقامة والاعتدال، وإلا من لم يكن على سبيل أهل السنة حصل في جهل ونقص وتناقض حال، جهل ونقص وتناقض حال، جهل وظلم ونقص وتناقض وكذب. أهل البدع كذابون، أهل البدع متناقضون، أهل البدع ظالمون، أهل البدع جاهلون، لا تجد مبتدعا إلا وكذاب، لا تجد مبتدعا إلا ومتناقض، لا تجد مبتدعا إلا وظالم، لا تجد مبتدعا إلا وجاهل. قول يا أسامة، سمع يا ابن واحد، لا تجد مبتدعا إلا كاذب، لا تجد مبتدعا إلا متناقض، لا تجد مبتدعا إلا وجاهل، لا تجد مبتدعا إلا وهو ظالم. لا يوجد مبتدع إلا بهذا، لأن لو استقام هذا الحال لكان على سبيل المؤمنين، ما يمكن. ولهذا لا تثق في نقل مبتدع أبدا، إياك تقرأ كتاب في الرد أو مقال هو جيبه، ولا تتبع الأقوال، ارجع إليها لزاما، أمرا لا فضلا، مش فضلا لا أمرا، أمرا لا فضلا، وستجد العجب العجاب، ستجد العجب العجاب. ما الذي يمنع أن يكذب؟ ما الذي يمنعه أن يظلم؟ ما الذي يمنعه أن يفتري؟ هذا الجاهل الظالم المعتدي. ثم ما صح له فإنه يتناقض فيه. ولهذا مثلا أنتم عارفين الرد على يعقوب في شهادته الطويل أو طب حسان بقى كلمة واحدة، شهادة حسان بينة ضلال وقع فيه وبين إصابة ناقضت ضلالا وقع فيه، بس بين ضلال أنشأ وبين إصابة ناقضت ضلالا فكان متناقض، بين تناقض وبين ضلال. فما أصاب فيه حسان ناقض فيه حسان، فضلال أنشأ وحق فضح نفسه به. بقى سيد قطب دلوقتي زعيم السروري، السروري ده سيد قطب وشيخ الإسلام. طيب سيد قطب انت بتحبه من أعماق قلبك، والسرورية ضلال، على ما أصلا تتبنى سيد قطب وهو أساس السرورية وأخذ منه؟ الإخوان انحرف، بس بدأوا إيه؟ بدأوا ثم بدأوا إيه؟ الإخوان بدأوا على السنة ثم انحرفوا إلى البدعة. طيب تنظيم القاعدة وكذا، مالهم؟ مش ده اللي أعادوا إلى الأمة العربية جزء من كرامتها؟ اليوم بتنتقدهم وهم الذين أعادوا إلى الأمة العربية جزء من كرامتها، الفئة المؤمنة دول، الشباب اللي ورد دول اللي بيفجروا نفسهم، مش ده الواد الشاب، مش ده الولد اللي بيضحي بنفسه، مش ده الولد اللي كذا يأتي كذاب يقول ده انتحار كذب على الله ورسوله، مش ده، مش الولد اللي وراك ده؟ فإما ضلال أنشأ وإما إصابة فضح بها ماذا؟ نفس. لا يمكن تناقض أهل البدع. شوف الولد الولد تكلم دقيق، يقول أنتم فساق لأنه لا يجوز سب أحد من المسلمين، أنتم فساق لأنه لا يجوز سب أحد من المسلمين. يعني أنت بتسب من بعد كفار بقى إذن؟ يعني دقيقة واحدة بالثانية، ثانية اثنين ثلاثة ستين انقطع الكلام خلاص، هي دقيقة واحدة. أنتم فساق لأنكم بتسبوا من لا يجوز سب أحد من المسلمين، لا يجوز. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لعانا ولا صخابا في الأسواق، صح يا أحمد؟ وانت بقى حضرتك ايه الآن؟ لا يمكن يستقيم لمبتدع دينه، مستحيل. لو استقام دينه لكان حقا، لو دينه لكان حقا. فمن سلك سبيل أهل السنة استقام قوله وكان من أهل الحق والاستقامة والعزال، ولا حصل مجال ونقص وتناقض حال كهؤلاء الروافض الضلال. دي متون تحفظ. نعم. فإن الذنوب
مطلقا من جميع المؤمنين هي سبب العذاب، لكن العقوبة بها في الآخرة تندفع بعشرة أسباب. الأول التوبة، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
يا محمد شوف، العقوبة تندفع بعشرة أسباب. الأول التوبة. نعم.
فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة مقبولة من جميع الذنوب. وعثمان بن عفان رضي الله عنه تاب توبة ظاهرة من الأمور التي صاروا ينكرونها ويظهر له أنها منكر، وهذا مأثور مشهور عنه. وكذلك عائشة رضي الله عنها ندمت على مسيرها إلى البصرة، وكانت إذا ذكرته تبكي حتى تبل خمارها. وكذلك طلحة ندم على ما ظن من تفريطه في نصر عثمان وغير ذلك وعلى غير ذلك. والزبير ندم على مسيره يوم الجمل، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ندم على أمور فعلها من القتال وغيره، وكان يقول لقد عجزت عجزة لا أعتذر، سوف أكيس بعدها وأستمر وأجمع الرأي الشتيت المنتشر. وكان يقول ليالي صفين لله ضر مقام قامه عبد الله بن عمر وسعد بن مالك، إن كان برا
برا
إن كان برا إن أجره لعظيم،
أو كان إن كان برا
إن كان برا فإن أجره لعظيم، وإن كان إثما إن خطره لا يسير إن خطره لا يسير. وكان يقول يا حسن ما ظن أبوك أن الأمر يبلغ إلى هذا، ود أبوك لو مات قبل هذا بعشرين سنة. ولما رجع من صفين تغير كلامه، وكان يقول لا تكرهوا إمارة معاوية، فلو قد فقدتموه لرأيتم الرؤوس تتطاير عن كواهلها، وتواترت الآثار بكراهته الأحوال في آخر الأمر، ورؤيته اختلاف الناس وتفرقهم وكثرة الشر الذي أوجب أنه لو استقبل من أمره ما استدبر ما فعل ما فعل. وبالجملة
في المقابل ماذا يقول معاوية؟ من لي بأطفال مسلمين؟ من لي بذلك مسلمين؟ من لي بنساء؟ من لي بكذا وكذا؟ نعم.
وبالجملة
ولكن علينا كل واحد منهم قام مقاما يعتقد أنه لا يسعه إلا هو، فالذين قاموا معاوية ومن معه لا يسعهم السكوت عن دم عثمان، والذي قامه علي رضي الله عنه وهو إرادة حفظ بيضة الإسلام ولا يفتح بابا من شر مع هؤلاء قد يدفع المسلمون ثمنه، فكل اجتهد. ولا نجد أعظم مما قاله النبي إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله بي بين طائفتين من المسلمين. ولم يعب النبي صلى الله عليه وسلم طائفة ولا اتهم بالفجور ولا فسق، بل قال في الطائفة الثالثة المريقة تمرق طائفة على حين فرقة تقتلهم أدنى الطائفتين الحق، عبر عن ثلاث طوائف. أما الخوارج مارقة، وهنا أدنى الطائفتين الحق مثنيا عليها. غاية ما قاله النبي قاله لعمار تقتلك الفئة الباغية، والبغي لا يستلزم فسوقا. الخوارج فسقة، أما الباغي لا يستلزم فسوقا، قد يخرج متأولا قد يخرج كذا، فعله مردود لكن لا يستلزم فسقا. ولهذا يقول شيخ الإسلام وسيرة علي في قتال الخوارج غير سيرة علي في قتال من؟ معاوية رضي الله عنه. نعم، بل وسيرة الصحابة جميعا، فإنهم قد اتفقوا على قتال الخوارج، أما في معاوية فقد اعتزل الصحابة إلا النفر القليل الذين لم يبلغوا 30 كما في أطهر بن سيرين. نعم، مين يقول؟ هذه تحتاج إلى ثبوت، لكن قد يكون أمور خلاف أولى، لو ثبت يا خلاف أولى يعني كان أولى أن يفعل كيت وكيت وكيت، لكن ما عنده أمور منكرة هي معاصي، لا. نعم، لكن تحتاج السياق نفسه. لكن الصحابة كان لهم من الورع زي علي الآن رضي الله عنه، نحن نقول بأن علي له أجرا، لكن شوف انظر إلى علي وكأنه الذي أخطأ وكأنه الذي وقع في كبائر الأمور، هذا ورع الصحابة رضوان الله عليه. نعم، عائشة تبكي حتى بالله خمارها. نعم، عمرو بن العاص ماذا عند موته؟ يقول كنت على أطوار وكذا، مع أن الجميع من الصحابة ما حرك قدما ولا رفع سيفا ولا تكلم بكلمة إلا ويبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى ويرجو بها المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، توبة. فيها الخلاف، لكن حجر بيذكر ان في مسألة شرط التوبة لكن تأتي مقاصة، خلي بالك الوعيد لا ينفذ بايه؟ بتوبة، دي خلاص، لكن تأتي مقاصة، يعني في فرق بين ذنب يمحى بالتوبة وبين لا تعاقب عليه لوجود مقاصة، حسنات كبار ابتلاءات فتقاص هذه مقابل هذه، فحينئذ تثقل ماذا؟ صحائف الحسنات. هو ذا ذكر ابن رجب، هات كلام ابن رجب.
نعم. وبالجملة ليس علينا أن نعرف أن كل واحد تاب، ولكن نعلم أن التوبة مشروعة لكل عبد للأنبياء ولمن دونهم، وأن الله سبحانه يرفع،
نبحث اندفاع عقوبة، اندفاع عقوبة. نعم،
وأن الله سبحانه يرفع عبده بالتوبة وإذا ابتلاه مما يتوب منه، فالمقصود كمال النهاية لا نقص البداية. الثاني الاستغفار، فإن الاستغفار هو طلب المغفرة وهو من جنس الدعاء والسؤال، وهو مقرون بالتوبة في الغالب ومأمور به، لكن قد يتوب الإنسان ولا يدعو، وقد يدعو ولا يتوب، والتوبة تمحو جميع السيئات، وليس شيء يغفر جميع الذنوب إلا التوبة.
يعني ما الفرق بين الثاني والاستغفار وبين الأول هو التوبة؟ انظر يا إخواني الفارق الدقيق. يقول شيخ الإسلام الاستغفار طلب المغفرة، المادة هذه الألف والسين والتاء تدل على الطلب، وهو من جنس الدعاء والسؤال، وهو مقرون بالتوبة في الغالب. أما تقول استغفر الله وكذا الله مغفر لي، مقرون بالتوبة في الغالب، ولكن انتبهوا، لكن قد يتوب الإنسان ولا يدعو. إذ التوبة ماذا؟ إقلاع، عزم، ندم، كذا، ولا يدعو. وقد يدعو ولا يتوب، اللهم اغفر لي وهو مقيم على الذنب، الله يغفر لي السجائر هذه وبيدخن يعني سجارة في فمي، اللهم اغفر لي. فقد يدعو ولا يتوب، وقد يتوب ولا يدعو، لكن الغالب اقترن هذه بتلك. والتوبة تمحو جميع السيئات، وليس شيء يغفر جميع الذنوب، وليس شيء يغفر جميع الذنوب إلا التوبة. وأما الاستغفار بدون التوبة فهذا لا يستلزم المغفرة، ولكن هو سبب من أسبابها، لأنه قد يحول بينك وبين المغفرة مع وجود الدعاء موانع. نعم.
الثالث الأعمال الصالحة، فإن الله تعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وليس كل حسنة تمحو كل سيئة، بل المحو يكون للصغائر تارة ويكون للكبائر تارة باعتبار الموازنة.
والنوع الواحد، الكلمة السر هنا، كلمة السر هنا وليس كل حسن تمحو كل سيئة، بل محو يكون للصغائر دون طارة، ويكون للكبائر طارة باعتبار الموازنة، فتكون هذه سيئة ما منها توبة في صحيف في كف، وتكون هذه حسن كبيرة لها الأجر في كف، فحينئذ تذكر فلا فتندفع العقوبة عن ماذا؟ عن السيئة، يبقى بالموازنة. ثم قال ها
أكمل. والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله فيغفر له به كبائر، والمقصود هنا أن الله سبحانه مما يمحو به السيئات الحسنات، وأن الحسنات تتفاضل بحسب ما في قلب صاحبها من الإيمان والتقوى، وحينئذ فيعرف أن من هو دون الصحابة قد تكون له حسنات تمحو مثل ما يذم من أحدهم، فكيف الصحابة؟
نعم.
الرابع الدعاء للمؤمنين، فإن صلاة المؤمنين على الميت ودعاءهم له من أسباب المغفرة، وكذلك دعاؤهم واستغفارهم في غير صلاة الجنازة، والصحابة ما زال المسلمون يدعون لهم،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسلم يقوم على جنازته 40 رجلا يشكون به شيئا فيشفعون فيه إلا شفعوا فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيقبل دعاؤهم له. نعم.
الخامس
هذه اسمها أسباب اندفاع العقوبة، أسباب اندفاع العقوبة، يندفع العقوبة بأشياء ليس بالتوبة فقط. نعم.
الخامس دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره في حياته وبعد مماته كشفاعته يوم القيامة، فإنهم أخص الناس بدعائه وشفاعته في محياه ومماته. السادس ما يفعل بعد الموت من عمل صالح يهدى له، مثل من يتصدق عنه ويحج عنه ويصوم عنه، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن ذلك يصل إلى الميت وينفعه، وهذا غير دعاء ولده، فإن ذلك من عمله، بخلاف دعاء غير الولد فإنه ليس محسوبا من عمله والله ينفعه به. السابع المصائب الدنيوية التي يكفر الله بها الخطايا، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وهذا المعنى متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يبتلون بالمصائب الخاصة، وابتلوا بمصائب مشتركة كالمصائب التي حصلت في الفتن، ولو لم يكن إلا أن كثيرا منهم قتلوا، والأحياء أصيبوا بأهليهم وأقاربهم، وهذا أصيب في ماله، وهذا أصيب بجراحته، وهذا أصيب بذهاب ولايته وعزه إلى غير ذلك، فهذه كلها مما يكفر الله بها ذنوب المؤمنين من غير الصحابة، فكيف الصحابة؟ وهذا مما لا بد منه.
يعني هذه الأسباب عامة في جميع الأمة، فإذا كان للواحد منا قد يكون له ذلك، فكيف بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لهم المقامات العالية والتي تجعلهم أحرى الناس في هذه الأمة بكل سبب من هذه الأسباب التي تندفع بها العقوبة. نعم.
والمقصود
مع ما اختصوا به مما لم تشاركهم الأمة فيه. نعم.
والمقصود أن الفتن التي بين الأمة والذنوب التي لها بعد الصحابة أكثر وأعظم، ومع هذا فمكفرات الذنوب موجودة لهم، وأما الصحابة فجمهورهم وجمهور أفاضلهم ما دخلوا في الفتنة. قال محمد بن سيرين: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، ما حضر منهم 100 بل لم يبلغ 30. الثامن ما يبتلى به المؤمن في قبره من الضغطة وفتنة الملكين.
نعم.
التاسع ما يحصل في الآخرة من أهوال يوم القيامة،
يعني هذه ضغطة القبر ما يحصل بها من الفتنة وكذا، هذه قد تندفع العقوبة عن الإنسان به في الآخرة. نعم.
العاشر ما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط،
والتاسع ما يحصل في الآخرة من أهوال يوم القيامة، يعني حتى هذه جعلت من الأمور التي قد تندفع بها العقوبة. العاشر
ما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فهذه الأسباب لا تفوت كلها من المؤمنين إلا القليل، فكيف بالصحابة رضوان الله عليهم الذين هم خير قرون الأمة، وهذا في الذنوب المحققة، فكيف بما يكذب عليهم؟
ده كل هذا في الذنوب المحققة، وينذر يسير، فكيف بما يكذب عليهم؟ فكيف
فكيف بما يجعل من سيئاتهم وهو من حسناتهم؟
سبحان الله. نعم.
وهذا كما ثبت في الصحيح أن رجلا أراد أن يطعن في عثمان عند ابن عمر رضي الله عنهما فقال إنه فر يوم أحد ولم يشهد بدرا ولم يشهد بيعة الرضوان.
هذه ثلاث. قالوا واحد فر يوم أحد، أتشهد أن عثمان فر يوم أحد؟ أتشهد أن عثمان لم يشهد بدرا؟ أتشهد أن عثمان لم يبيع بيعة رضوان؟ فقال ابن عمر،
فقال ابن عمر أما يوم أحد فإن الله عفى عنه وفي لفظ،
وإذا كان الله عفى عنه فكيف تؤاخذه أنت؟ ها؟
وفي لفظ فر يوم أحد فعفى الله عنه وأذنب عندكم فلم تعفوا عنه. وأما يوم بدر فإن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على ابنته وضرب له بسهمه.
وأما إذا ضرب له بسهم من شهد بدرا. نعم.
وأما بيعة الرضوان فإنما كانت بسبب عثمان بن عفان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى مكة وبايع عنه بيده، ويد النبي صلى الله عليه وسلم خير من يد عثمان.
لما يقول يد عثمان، هذه يد عثمان، طب الأفضل أن تكون يد عثمان حقيقة ولا النبي جعل يدها محل يد عثمان؟ هذا أكرم ولا لا؟ هذه يد عثمان. فهؤلاء جعلوا حسناتهم ماذا؟ سيئات. وهذا دائما كما قلنا في أهل الهوى أصحاب الأغراض، أولا يفتعل سيئات ليست موجودة ويفتري، اثنان يجعل الحسنة سيئة، ثلاثة يجعل السيئة المحققة الصغيرة كبيرة. هذا شأن أهل الهوى، يريد أن ينتقد أصحاب الحق، ماذا يصنع؟ أولا يفتري سيئات ليست موجودة، اثنان يأتي إلى حسنات أهل الحق وأهل العلم يجعلها سيئات، طيب ثلاثة يأتي إلى السيئة المحققة والزلة الواقعة بالفعل فينفخ فيها فتصبح صغيرة هذا كبيرة وكبيرته مخرجة من ملة الإسلام، حتى إذا تاب منها لا تقبل التوبة تبقى معيرا بها، حتى ولو تاب، حتى ولو تاب. هذا شأن من؟ صاحب الهوى. نعم.
فقد أجاب ابن عمر بأن ما تجعلونه عيبا فقد عفى الله عنه والباقي ليس بعيب بل هو من الحسنات، وهكذا عامة ما يعاب به الصحابة هو إما حسنة وإما معفو عنه.
الله أكبر. هذا الخلاصة يا إخوان، هذا الخلاصة، عامة ما يعاب به الصحابة هو إما حسنة جعلوها سيئة وإما معفو عنه ولقد عفى الله عنه، والثاني حسنة. أسهم له النبي في بدر، جعل النبي يده ليده محل يده، وهل كانت أصلا بيعة رضوان إلا من أجل عثمان لما شاع بأنه قتل؟ سبحان الله، سبحان الله. يعني بيعة الرضوان لقد رضي الله عن المؤمنين بيعناك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، كانت بسبب عثمان. وانظر إلى عثمان في الجانب الآخر، وقد أدخلوه مكة وسمحوا له بالطواف حول الكعبة، قال أنا أسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لا أسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة انشغلوا في هذه المسألة، قالوا أكيد عثمان رضي الله عنه إيه طف بقى الآن وخل بينه وبين هذا. فلما جاءوا والنبي لما بلغه ذلك قال ليس ذاك الظن بعثمان، فلما جاء سألوه أطفت؟ قال أنا أطوف قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا أو كما قال. فالفضائل يرفلون بها ليلا ونهارا والقوم لا يرضون، لماذا؟ لأن القلوب متغيضة، وقلب المتغيض هذا كيف تسلك له؟ كيف تسلك له سبيلا؟ قلب المتغيض ما له حل، ما له حل. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. نعم.
وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وفيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، والناس متنازعون هل يقال كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد؟ وفصل الخطاب أنه إن أريد بالمصيب المطيع لله ورسوله فكل مجتهد اتقى الله ما استطاع فهو مطيع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا عاجز عن معرفة الحق في نفس الأمر فسقط عنه. وإن عني بالمصيب العالم بحكم الله في نفس الأمر فالمصيب ليس إلا واحدا، فإن الحق في نفس الأمر واحد، وهذا كالمجتهدين في القبلة، إذا أفضى اجتهاد كل واحد منهم إلى جهة فكل منهم مطيع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والفرض ساقط عنه بصلاته إلى الجهة التي اعتقد أنها الكعبة، ولكن العالم بالكعبة المصلي إليها في نفس الأمر واحد، وهذا قد فضله الله بالعلم والقدرة على معرفة الصواب والعمل به، فأجره أعظم، كما أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير.
وبعبارة أخرى نقول إن أريد كل مجتهد مصيب يعني للأجر فنعم، والأجر يدور بين أجرين وأجر، فكل قد أصاب أجرا وإن تفاضلوا فيه. وإن قصد القائل بأن كل مجتهد مصيب للحق فهذا محال، لأن الحق واحد ولا يتعدد. نعم.
رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فهكذا يقال فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، فكلهم مجتهدون مثابون على اجتهادهم.
نعم. فبهذا نكون قد فرغ المبحث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المبحث النفيس، بقي يعني كلمة بث دقائق ذكرها بعض العلم في موقف معاوية رضي الله عنه، لأنه يبقى من هذا المبحث معاوية رضي الله عنه، فقد بين محل معاوية عند الصحابة في نقاط، منها تولية عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمعاوية لبلاد الشام لمدة 10 سنوات. من الذي ولاه؟ من الذي ولا معاوية؟ عمر. ولو لم يكن معاوية صاحب فضائل لما ولاه عمر الملهم المحدث، إن يكن في أمتي ملهم المحدث فعمر، ثم ولاه عثمان ابن عفان عليه، وهي ثغر من ثغور المسلمين. ويقول الذهبي: حسبك بمن، الذهبي يقول: حسبك بمن يؤمره عمر ثم عثمان على إقليم وهو ثغر فيضبطه ويقوم عليه أتم قيام ويرضي الناس بسخائه وحلمه، وإن كان بعضهم تألم مرة منه وكذلك فليكن الملك. ابن تيمية ماذا يقول؟ لما مات يزيد بن أبي سفيان في خلافة عمر استعمل أخاه معاوية، وكان عمر بن الخطاب من أعظم الناس فراسة، وأخبرهم بالرجال وأقومهم بالحق وعلمهم به، ولا استعمل عمر قط، بل ولا أبو بكر عن المسلمين منافقا، ولا استعمل من أقاربهما، ولا كان تأخذهما في الله لومة لائم، بل لما قاتل أهل الردة وأعادوا من الإسلام منعوهم ركوب الخيل وحمل السلاح حتى تظهر صحة توبتهم. وكان عمر يقول سعد بن أبي وقاص وأمير العراق: لا تستعمل أحدا منهم ولا تشاورهم في الحرب، فإنهم كانوا أمراء أكابر مثل طليحة الأسدي والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن والأشعث بن قيس الكندي وأمثالهم، فهؤلاء لما تخوف أبو بكر وعمر منهم نوع نفاق لم يوليهم على المسلمين. فلما كان عمرو بن العاص ومعاوية ابن أبي سفيان وأمثالهما ممن فلو كان ممن يتخوف منهما النفاق لم يولوا على المسلمين. هذا كلام شيخ الإسلام. طيب الموقف الثاني، الحسن في تنزله عن الخلافة له وقد مدحه النبي، فهل يتصور أن الحسن يتنازل لمعاوية وليس بصاحب فضل؟ طيب، ولهذا اتفق الصحابة على فعل من؟ على فعل الحسن، وعدوا هذا العام عام الجماعة. ابن عباس وهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مع علي بن أبي طالب، فقد قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ فإنه ما أوطر إلا بوحدة. فقال ابن عباس: إنه فقيه، وكان يقول عن معاوية: ما رأيت رجلا كان أخلق بالملك من معاوية. وهذا من؟ ابن عم من؟ علي رضي الله عنه. كذلك الصحابة كانوا يروون عن معاوية الحديث، وقد جمع أبو نعيم الأصبهاني عددا منهم فقال عن معاوية حدث عنه عدد من الصحابة: عبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو الدرداء وجرير والنعمان وعبد الله بن عمرو بن العاص ووائل بن حجر وعبد الله بن الزبير وهكذا. نهيك أيضا أن معاوية رضي الله عنه كان من أشد الناس تحريا للسنة، فقد خطب على المنبر وقال: أن علماؤكم يا أهل المدينة وكذا، وكان يضرب على الحديث إذا حدث به الواحد دون ضبط وكذا، فكان من أعلم الناس بالسنة وأقومهم بهذا، وهو بلا خلاف أعظم ملوك المسلمين، فرضي الله عنه وعن أبي وعن أم وعن أخت وعن أخيه، رضي الله عن هذا البيت المبارك الذي نقذف به في عين سيد قطب وأمثاله من الروافض ومن النواصب، ونسأل الله أن يسلم قلوبنا وألسنتنا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكتفي بهذا القدر. أيها أستاذ إبراهيم.